أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى صلاة الغدير وأنها هل تشرع جماعتان أو أنها لا تشرع. ذكرنا أنه لم يرد نص معتبر في ذلك، وإنما نسب إلى أبي الصلاة من مرسلة تدل على مشروعية الجماعة في صلاة الغدير. وهل يمكن الاستناد إلى هذه المرسلة في الحكم بالاستحباب بناء على تمامية قاعدة التسامح، أو أنه لا يمكن؟ الظاهر أنه لا يمكن كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، حيث إن المستفاد من الروايات أن يكون الشيء قد بلغ عليه الثواب محدا، وأما إذا فرضنا أنه قد بلغ عدم الثواب وإن كان قد بلغ الثواب، فمثل هذا لا يكون موردا لهذه الروايات، ولا سيما أن ما دل على عدم الثواب وعدم المشروعية دليل معتبر حجة شرعا، فإذا ثبت بالحجة الشرعية أن هذا ليس بمشروع ولا يترتب عليه الثواب لا تشمله أخبار من بلغ. وأما إذا بنينا على الشمول كما استظهره المحقق الهمداني قدس الله نفسه بدعوى أن ما ثبت تحريمه ذاتا وأنه محرم فهو غير مشمول لأخبار من بلغ لوجود الحجة على استحقاق العقاب. وأما إذا فرضنا أن الحرمة ليست بذاتية وإنما هي تشريعية بدعة من جهة التشريع، فلا مانع من الأخذ بالإخلاق ويقال إن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك. بناء على ذلك إن قلنا بتمامية أخبار من بلغ واستفادة الحجية منها وأن الخبر الضعيف حجة لا يعتبر فيه من الشرائط المعتبرة في حجية الخبر أدل على حكم إلزامي. إذا فرضنا أن الرواية دلت على حكم إلزامي فيعتبر فيه أمور، وأما إذا كان مفاده حكما استحبابيا ولم يكن دالا على حكم إلزامي الشروط المعتبرة منها وساقة الراوي لا يعتبر في ذلك. إذا بنينا على أن الخبر الضعيف حجة وقلنا إن المستفاد من الروايات أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك، أي أجر نفس العمل، نفس العمل مستحب، فنستكشف من استحباب نفس العمل أن الخبر الدال على استحبابه حجة. بناء على ذلك كان هذا تخصيصا في أدلة الدالة في الأدلة الدالة على عدم مشروعية الجماعة في النافلة، فيخصص فيقال إلا صلاة الغدير فقد دلت رواية غير معتبرة في نفسها على الاستحباب، وهذه الرواية معتبرة بمقتضى أخبار من بلغ فهو كصحيح زرارة. لو فرضنا أن زرارة أخبر في رواية صحيحة بأن الصادق عليه السلام أمر بالجماعة في صلاة الغدير يكون حاله حال ذلك كما نلتزم بذلك في صلاة الاستسقاء، فقد دلت الرواية على الإتيان بها جماعة مع أنها نافلة، فتكون صلاة الغدير حالها حال صلاة الاستسقاء تخصيصا. وإذا قلنا بأن المستفاد من هذه الأخبار ليس هو حجية الخبر وإنما هو استحباب العمل بعنوان ثانوي بعنوان ما بلغ عليه الثواب، إذا أتي به بهذا العنوان كان مستحبا، فعلى ذلك ليس تخصيصا في استحباب بل في عدم مشروعية الجماعة في النافلة بما أنها نافلة. بعنوان آخر بعنوان ما بلغ عليه الثواب بهذا العنوان مستحب أيضا تخصيصا، لكن لا في ذات النافلة بل في النافلة بمثل أن يؤتى بها بعنوان أنه بلغ عليه الثواب، تا تخصیص به هذا العنوان. و اما اذا لم نلتزم لا به هذا ولا بذاک كما بیناه في المبحث عند البحث عن هذه القاعده و قلنا انه لا يستفاد من هذه الروايات شيء من الامرين، لا حجية الخبر ولا استحباب العمل بهذا العنوان، بل هو ارشاد الى حكم العقل ان من بلغه عليه ثواب على عمل بلغه ثواب فأتى به بعنوان هذا الثواب و بالرجل كما في بعض الروايات التماسا للثواب الموعود طلبا لقول النبي صلى الله عليه واله، هذا انقياد يصاب على انقياده. إذن لا يمكننا الالتزام بالتخصيص في تلك الأدلة، بل النافلة غير مشروعة حتى في صلاة الغدير، فلا يجوز الاتيان بها بعنوان الأمر. نعم رجاء لا بأس به، بلغه ثواب فيسلم صلاة الغدير جماعة رجاء و باحتمال ان المولى امر بذلك لا بأس به انقياد، اذ انه ليس من المحرمات الذاتيه حتى لا يجري فيه الاحتياط، ولا يمكن اتيانها بعنوان رجاء و باحتمال الامر، بل كانت التحريم تحريما تشريعيا يرتفع بالاتيان به رجاء، مع الرجاء لا يتحقق عنوان التشريع فلا بأس بذلك، فالاستحباب غير ثابت بل ثابت العدم، ولكن مع الاتيان لا مانع من الاتيان به رجاء لاحتمال صدور هذه الروايه من المعصوم سلام الله عليه. ذكر قد نسى الله نفسه ان النافله لا تشرع الجماعه فيها حتى مع النذر واشباه النذر كاليمين والعهد مثلا او الشرط في ضمن عقد بالعنوان الثانوي بعنوان نذر او غير نذر، ايضا لا يجوز الاتيان بالنافله جماعه. قد يتخيل ويتوهم انه اي فرق بين المقام وما تقدم في بحث الفرائض من النوافل، فانه لا تتبع في وقت الفريضه او لا تتبع في وقت الفريضه على ما دلت عليه الروايات الكثيرة التي نهي فيها عن التتبع في وقت الفريضة، ومع ذلك قلنا إنه لا بأس بالنذر إذا نذر أن يصلي هذه الصلاة صلاة قبل الفريضة ينعقد النذر ويصح الإتيان به. ما هو الفارق بين المقام هنا؟ أيضا كانت الحرمة تشريعية، وإلا فالتتمع في وقت الفريضة لم يكن من المحرمات الذاتية مثلا، ولو كان الأمر أفعك. وفي المقام أيضا كذلك الحرمة تشريعية، لماذا ترتفع الحرمة التشريعية هناك ولا ترتفع هنا؟ الفارق بين المقامين ظاهر، فإن الممنوع هناك عنوان التتبع، هذا العنوان هو ممنوع، فإذا كان هذا العنوان ممنوعا الصلاة باقية على حالها من أنها محبوبة على كل حال، الصلاة غير موضوع، طبيعي الصلاة بما هو طبيعي ليس فيه مرجوحية ومبغوضية، وإنما المرجوحية في هذا العنوان وهو عنوان التتبع في وقت الفريضة. هذا العنوان ليس بمتعلق الناس، لم ينظر أن يتتبع في وقت الفريضة، ولا ينعقد مثل هذا النذر أصلا، إذ لا يعقل أن يكون الشيء واجبا ومع ذلك يكون تتبعا. لا يتمكن المكلف من التتبع في وقت الفريضة على تقدير الوجوب، فالنذر لم يتعلق بهذا العنوان المنهيان، وإنما تعلق بعنوان الصلاة، وعنوان الصلاة محبوب ومرغوب فيه، عبادة يعبد بها الله سبحانه. فإذا كان متعلق النذر راجحا إن عقد النذر وكان الأمل واجبا فيرتفع موضوع التتبع تكوينا، الامر بالوفاء بالنذر و وجوب الوفاء بالنذر يرفع موضوع التتبع تكوينا، بعد ذلك لا يقع هذا العمل منه تتبعا وانما يقع مصداقا للواجب. ولذا قلنا ان النذر ينعقد لعدم المانع، الصلاة محبوبة وعبادة، فالنذر منعقد وعنوان التتبع يرتفع بتعلق النذر ووجوب الوفاء بالنذر. واما في المقام متعلق النذر هو الاجتماع في النافلة، عنوان الجماعة، وهذا العنوان هو منهجنا. الاجتماع بدعة. قال سلام الله عليه، قال امير المؤمنين سلام الله عليه في رواية سليم بن قيس قال ولقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في رمضان إلا في فريضتين، وأعلمتهم أن الاجتماع في النوافل بدعة. إذا أعلم سلام الله عليه أن الاجتماع في النوافل بدعة وأن الاجتماع مختص بالفرائض، فالنذر تعلق بما هو بدعتون، ومن المعلوم أن هذا لا يمكن، مثل أن ينظر أن يصلي صلاة ذات خمس ركعات وهي تشريع وبدعة، لم يشرع صلاة ذات خمس ركعات أو ست ركعات مثلا، فمتعلق النذر هنا مرجوح، ولذا لا يتعلق النذر، يعني لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به. وتلك الإطلاقات، إطلاقات الناهية عن الاجتماع في النافلة شامل لحال النذر إذن، فلا يرتفع بالنذر، فالفرق بين المقامين واضح. فالصحيح ما ذكره هو قدس الله نفسه وغيره المعروف واجا أن الاجتماع في النافلة غير مشروع بلا فرق بين النذر وغير النذر أو شبه النذر كاليمين والآت. ثم ذكر قدس الله نفسه موارد الاستثناء وأنه يستثنى من ذلك، من عدم مشروعية جماعة في النافلة تستثنى موارد، منها صلاة الاستسقاء ومنها صلاة العيدين. أما صلاة الاستسقاء فقد ورد فيها عدة روايات، والمشهور من المتسالم عليه تشريعه إنما هو جماعة، بل يؤتى بها جماعة ويطلب من الله أن يرزقهم الماء وأن ينزل عليهم الماء، وهذا معلوم تخصيص. وأما صلاة العيد فالروايات الدالة الواردة في صلاة العيد قد دلت على أن صلاة العيد لا تكون إلا مع إمامين، فالاجتماع شرط في صلاة العيد كما هو شرط في صلاة الجمعة، ولا تنعقد الجمعة إلا بإمامين، كذلك لا صلاة في العيد إلا بإمامين. فإذا فرضنا أن صلاة العيد واجبة فهذه الصلاة المشروطة بالجماعة واجبة، وإذا فرضنا أنها مستحبة كزمان الغيبة مثلا، هذه الطبيعة المشروطة بالإمام وبالجماعة مستحبة. فلا أثر للحكم، يعني للوجوب والاستحباب، في طبيعية هذه الصلاة. طبيعة هذه الصلاة مقيدة ومشروطة بالجماعة، لكن هذا التقيد والاشتراط على نحو الأفضلية لا على نحو الارتباط، بحيث لا تصح هذه الصلاة بغير جماعة. ليس حالها حال صلاة الجمعة أنها لا تنعقد فرادا، بل وردت عدة روايات أنه إذا لم يدرك الإنسان الجماعة له أن يصلي في بيته، يصلي فرادا، يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات. الروايات فيها مختلفة، حمل الشيخ ذلك على التخيير. فكيف ما كان، بله، فلا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بهذه الصلاة جماعة وإن لم تكن واجبة كما في زمان الغيبة، إنما الإشكال في أن هذا استثناء أو ليس باستثناء. لا يبعد أن يقال ليس هذا من الاستثناء، فإن هذه الطبيعة فريدة فرضها الله، ولا منافات بين أن تكون فريدة وساقطة بانتفاء شرطين ويكون مأمورا بها استحبابا في هذه الصورة، لكن الطبيعة فريدة. وبعبارة أخرى، عدم مشروعية الجماعة في نافلتين ما يكون نافلة بالذات لا نافلة بالعرض، في نفسها واجبة ولكن عرض لها صفة الندب لفقدان شرط من شرائط الوجوب. لا يبعد أن لا يكون هذا استثناء. وما دل من الروايات من أن الصلاة فريضة والاجتماع في الصلوات كلها ليس بواجب في الصلوات كلها ولكنه سنة، ما يكون فريضة في الجملة، كما نقول إن الحج فريضة من فرائض الله، لا نريد بذلك أن الحج فريضة على كل مسلمين، بل فريضة مع شرائطها. ومن الاستطاعة مثلا الأمن، لا نريد بقولنا أن الحج فريضة يعني فريضة على كل مسلم، بل فريضة مع بدود الشرائط. صلاة العيد أيضا كذلك، صلاة العيد فريضة على تقدير حصول الشرائط، غاية الأمر أنها مشروعة عند عدم هذه الشروط، مشروعة وفي حال عدم الوجوب يصح الاتيان بها فرادا، بل يصح الاتيان بها فرادا. فهذا لا يكون استثناء بل داخل في المستثنى منه، وأنه فريضة والجماعة من جهة أنها فريضة. ومن هذا الباب الصلاة المعادة جماعة أو الصلاة المعادة احتياطا من هذا القبيل بعينها. الإعادة مستحبة، لا أن الصلاة مستحبة، الصلاة ليست بنافلة. هي صلاة الظهر، صلاها ظهرا، وهي فريضة من فرائض الله. هذه الفريضة يستحب إعادتها إذا وجد جماعة، فإن الله يختار أهبهما إليه. فالمعادة فريضة لا أنها نافلة، والإعادة مستحبة. فليس هذا من الاستثناء في شيء، بل هو داخل في المستثنى من وجماعة في الفريضة، غاية الأمر. هذه الفريضة يستحب إعادتها إذا أراد أن لا يعيد، ليس عليه شيء، إما بل يعيدها احتياطا إذا احتمل نقصا في الصلاة مثلا، وإن كان بحسب الظاهر محكوما بالصحة، وله أن لا يعيدها، كما إذا شك بعد الفراغ مثلا، شك في أنه كان متطهرا أم لم يكن متطهرا. مقتضى قاعدة الفراغ عدم بدو بالعادة، ولكن يتوضأ ويعيد الصلاة احتياطا خوفا من الفوت الواقعي، لأنه لم يكن متوضأ في الواقع ففاتته الصلاة. فالمعادة هي الفريضة، بله، ولكن الإعادة مستحبة، وكذا إذا وجد جماعة يعيد ما صلاها، فهذا لا يكون داخلا في المستثنى، بل يكون داخلا في المستثنى من. وكذلك الفريضة المتبرع بها، إذا تبرع أحد بأن أتى ما على شخص آخر من واجبين، هنا أيضا كذلك الصلاة ليس بنافلة، بل الصلاة فريضة، ولكن اتيان هذا الشخص بتلك الفريضة مستحب، يستحب أن يؤدي هذا ما فرضه الله على الغير. فليس هذا داخلا في النافلة، ليست الصلاة نافلة، صلاة الظهر فريضة لا أنها نافلة، لكن فريضة على شخص آخر، وتسدي هذا لتفريغ ذمة الغير، هذا مستحب، لا أن الصلاة في نفسها مستحبة. وما دل من الأدلة على أن الجماعة غير مشروعة في النوافل، يعني ما تكون الصلاة نافلة، لا أن الصلاة فريضة، وإتيان هذا الشخص بذلك وتسدي هذا لتفريغ ذمة الغير، هذا مستحب، فالظاهر ان جميع ذلك غير داخل في الاستثناء في عنوان الاستثناء الا صلاه الاستسقاء، هذا فقط مستثنى، ما انها نافله قد شرع فيها الجماعه ويصح الاتيان بها جماعه. ثم ذكر قدس الله نفسه انه يجوز الاتمام بل في الصلوات اليوميه كل صلاه بصلاه اخر، او ذكر امرا اخر لا اذكر. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي بالله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الجماعة لا تكون مشروعة في صلاة نافلة إلا في موارد ذكرها، وذكرنا أن جملة من هذه الموارد لا يدخل في الاستثناء وإنما هو داخل في المستثنى منه. والمتيقن من هذه الموارد التي ورد فيها الاستثناء صلاة الاستسقاء فإنها مستحبة وهي مشروعة جماعة. وذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين النذر وغير النذر، فالصلاة جماعة غير مشروعة في النافلة حتى فيما إذا كانت منزولة. قد يفرز الكلام أن النذر يتعلق بعنوان الجماعة، هذا العنوان بما هو، فينذر أن يصلي النافلة جماعة. ذكرنا أن هذا النذر لا ينعقد من الأول، وذلك فإنه نذر متعلق بأمر مرجوح غير مشروع في نفسه، ولا بد من أن يكون متعلق النذر راجحا. فإذا فرضنا أن الجماعة في النافلة بدعة فمتعلق النذر بدعة، معناه أنه التزم لله أن يأتي ببدعة، وهذا النذر لا ينعقد من أوله. وقد يتعلق النذر بالنافلة لا بالإتيان بها جماعة، كما إذا نذر أن يأتي بصلاة الليل أو أن يأتي بنافلة الظهرين مثلا، فتكون النافلة حينئذ واجبة بمقتضى النذر. وهل تشرع إتيان هذه النافلة بعدما عرز لها بسم الوجوب جماعة مثل ما ذكرناه في باب النوافل؟ وقلنا إنها إذا تعلقت بها النذر يجوز أن يؤتى بها قبل الفريضة، فإن عنوان النذر ووجوب الوفاء به يخرج النافلة عن عنوانها وهو عنوان التتبع تكوينا، فليس هذا بتتبع ولا يكون مشمولا لتلك الروايات. وهل يمكن الالتزام بذلك في المقام إذن إذا تعلق النذر بصلاة الليل مثلا؟ وهذا هو مراد الماتن، هذا القسم الثاني. إذا تعلق النذر بصلاة الليل فكانت صلاة الليل واجبة، فهل يجوز الإتيان بها جماعة باعتبار أنها واجبة حينئذ أو لا يكون كذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أنه بالنذر لا يتغير حكمه، بعد النذر أيضا لا يجوز الإتيان بها جماعة، وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. والوجه في ذلك أن انقسام الصلاة إلى الفريضة والنافلة إنما هو انقسام بلحاظ نفس الصلاة. نفس الصلاة بما هي صلاة تنقسم إلى قسمين، قسم فرضه الله سبحانه كالصلوات اليوميه، و قسم نفل زیادتون على ما فرض الله. هذه النوافل النوافل اليوميه وغير اليوميه ليس مما فرض الله وانما هو زيادتون على ما فرض الله. هذا العنوان لا يتغير ولا يتبدل بالوجوب والاستحباب. كانت هذه النافلة واجبة كما إذا اشترطت في ضمن عقد أو تعلق بها الناس أو اليمين أو العهد أو أمر الوالد أو غير ذلك. أيضا نافلة عنوان النافلة لا تتبدل ولا تتغير بتعلق الوجوب. نافلة واجبة ليس معنى النافلة هو الاستحباب حتى يقال إنها لا يجتمع مع الوجوب. النفل هو الزائد على ما فرضه الله بالنذر يجب، لكن لا ذات الصلاة، بل يجب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالإتيان بالنافلة، وإلا فالصلاة لا تنقلب، لا تخرج عما كانت عليه من النفل بعد النذر إلى الفرض. الصلاة ليس بفريضة بعد النذر، أيضا ليست بفريضة. نافلة واجبة يعني زائدة على ما فرض الله، ولكن بالنذر وجب هذه الزيادة. أصل ما فرض الله واجب والزيادة أيضا واجبة بالتزام من المكلف وبنذر من المكلف. فالدليل الوارد في المقام ورد أن الجماعة والاجتماع في النوافل غير مشروع، فأمرتهم أن لا يجتمعوا في النوافل كلها. الأمير سلام الله عليه هكذا أمره، فالصلاة التي هي نافلة ولم يفرضها الله سبحانه وإنما هو زيادة على ما فرض الله لا تشرع الجماعة في هذه الصلاة، فالنذر المتعلق بهذه الطبيعة تبعا يختص بالفرد المشروع لا بفرد غير مشروع. فلو نذر النافلة يكون النذر منعقدا، ولكن النافلة الصحيحة والمشروعة وهي النافلة التي يؤتى بها فرادا دون جماعة، فإن الجماعة فيها بدعة، فلا يكون الطبيعي الجامع يعني المطلق متعلقا للنذر، بل النذر يختص بالقسم المقدور وهو النافلة التي يؤتى بها فرادا، القسم الآخر ليس بمقدورين. وأما في باب النهي عن التتبع، عنوان النهي لم يتعلق بالنافلة فإنما هو تعلق بالتتبع. لا تتبع في وقت فريزة أو لا تتبع في وقت فريزة. والتتبع ما يأتي به الإنسان بتوعه ورغبته، أي ما لا إلزام فيه. كل صلاة ليس لها إلزام ليس للمكلف أن يأتي بها قبل الفريضة. فإذا فرضنا أن الصلاة في نفسها مشروعة كما ذكرنا، تعلق بها الناس من جهة رجحانها، رجحان الصلاة في تبعها تعلق بها النذر، لأن الممنوع عنوان التتبع لا عنوان الصلاة، فكانت واجبة بالوجوب خرج عن عنوان التتبع. بعد ذلك الإتيان بهذه الصلاة ليس بتوع ورغبة من المكلف نفسه، بل هو من جهة الإلزام المولوي. إذن يخرج عن الموضوع تكوينا، فلا مانع من التتبع في وقت الفريضة. فالفرق بين المقامين إنما هو الفرق من جهة الفرق بين متعلق النهي. متعلق النهي هنا الجماعة في النافلة، وهذا العنوان لا يختلف الحال فيه بين النذر وغير النذر. بعد النذر أيضا جماعة في النافلة، غاية الأمر نافلة واجبة. نافلة يجب من جهة وجوب الوفاء بالنذر، لا أن الصلاة واجبة. لا تنقلب الصلاة عن غير الوجوب إلى الوجوب. ليس هذا مما فرضه الله وإنما أوجبه المكلف على نفسه، التزم به لله سبحانه فوجب عليه، فهي نافلة واجبة أي زائد على ما فرض الله ولكن واجب للتزام المكلف بذلك. و اما المنهی عن فيما تقدم الذي ذكرناه في باب الاوقات، المنهی عن ليس هو عنوان النافلة بل عنوان التتبع، ما يأتي به الانسان بطوعه و رغبته. معلوم انه بعد النذر يجب الاتيان بهذا بالصلاة ولو من جهة الوفاء بالنذر. إذن يخرج عن عنوان التتبع فلا يكون داخلا في المنهي عن، فلا بأس بالإتيان به قبل الفريضة. هذا هو الفارق بين المقامين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز الفداء كل صلاة فريضة بكل صلاة فريضة بلا فرق بين أن تكون الصلاتان متماثلتين من جهة الأداء والقضاء ومن جهة العدد ومن جهة الماهية كالظهرين مثلا أو المغرب والعشاء والقضاء والأداء المعاد وغير المعاد، كل ذلك لا يختلف. فيجوز أن يأتم بصلاة الظهر في صلاة الظهر بصلاة العصر، وكذلك بالعكس يجوز أن يأتم في صلاة العصر بصلاة الظهر. فرضنا أنه صلى صلاة الظهر فجاء إلى المسجد والإمام يصلي الظهر، يجوز له أن يأتم بالإمام وهو بل آت بصلاة العصر والإمام يصلي صلاة الظهر، وهكذا في المغرب والعشاء. كذلك بالنسبة إلى الأداء والقضاء فيجوز أن يأتي بصلاة القضاء ويأتم في صلاة القضاء يأتم بصلاة الأداء وبالعكس. أو الصلاة المعادة، صلاة الإمام صلاة واجبة ولكن صلاة المأموم معادة، أو بالعكس الإمام يعيد صلاته والمأموم يصلي بصلاته الأولى صلاة الفريضة، كل ذلك جائز. ذكروا أن هذا الحكم مما تسالم عليه الأصحاب بلا خلاف بينهم، لم يخالف أحد فيما ذكر، وأن الجماعة غير مختصة بفريضة دون فريضة أو بحال دون حال، فتجوز الجماعة في جميع هذه الصور من الأداء والقضاء من الاختلاف في الصنف وعدم الاختلاف في الصنف، يعني مثل الظهر والعصر أو المعادة وغير المعادة، في جميع ذلك لا مانع من الإتمام. ونسب الخلاف إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى والده، حيث إن والده قدس سره نسب إليه أنه منع من اختلاف من اقتداء المسافر بالحاضر واقتداء الحاضر بالمسافر، اعتبر الوحدة. إذا كان الإمام حاضرا لابد أن يكون المأموم أيضا حاضرا، وإذا كان مسافرا المأموم أيضا لابد أن يكون مسافرا. الاختلاف بينهما في السفر والعزر بأن يصلي أحدهما ركعتين والآخر أربع ركعات منع من ذلك. ونسب إلى ولده الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أنه منع عن الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر، وقال إنه غير جائز إلا إذا كان المؤتم متوهما ومتخيلا أن هذه الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر. لو توهم هذا وتخيل وأتم انكشف بعد ذلك أنها كانت صلاة الظهر دون صلاة العصر لا بأس بذلك. وأما مع العلم وإحراز أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر لا تجوز الاتمام بل فيها، يعني الاتمام في صلاة العصر بهذه الصلاة. وذكر بعضهم أن النسبة غير ثابتة كلتا النسبتين لا الأولى ولا الثانية. وعلى كل حال ثبتت النسبة أم لم تثبت النسبة، كلا القولين لا يمكن الالتزام بهما. أما احتمال أنه لا يجوز ابتداء صلاة المسافر بالحاضر أو الحاضر بالمسافر، هذا الاحتمال ثابت وذلك لعدم الدليل عليه، يعني الدليل على العدم موجود، لا أنه مجرد عدم الدليل. الروایات قد دلت على جواز اتمام المسافر بالحاضر جملة من الروایات الصحیحة و دلت على ان المسافر يسلم في الركعتين الاخيرتين لا مانع من ذلك في الركعتين الاولتين عند بعد تشهد الامام المأموم يسلم ويفرغ من صلاته. هذه الروايات وردت في اتمام المسافر بالحاضر وكذلك عكسه ورد في صحيحة فزيل اتمام الحاضر بالمسافر. ذكر الامام عليه السلام في صدر هذه الرواية ان الحزري لا يأم المسافر والمسافر لا يأم بل لا يأم الحزري ذاک لا يكون اماما لهذا وهذا لا يكون اماما لذاک. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه فإن وقع ذلك فإن ابتلي قال عليه السلام إذا أما قوما بل حاضرين مضمون الرواية يسلم في الركعة الثانية يعني الإمام والقوم يتمون صلاتهم وإذا أكد كان المأموم مسافرا يسلم في الركعتين الأخيرتين بل وينصرف والباقون القوم يتمون صلاتهم. فصدر هذه الصحيحة لو كان وحده لا يأم الحزري المسافر ولا يأم المسافر الحزري لقلنا بأن ظاهر النهي هو التحريم وظاهر التحريم هو التحريم الوضعي يعني أن هذا ليس بمشروعين فيعتبر في صلاة الجماعة وحدة الإمام والمأموم من جهة الحزر والسفر. ولكن زيل الصحيحة صريح في الجواز في كلتا الصورتين فكما يجوز إتمام المسافر بالحاضر على ما ورد في عدة من الروايات كذلك ورد إتمام الحاضر بالمسافر في هذه الصحيحة يعني في أواسط هذه الصحيحة. فهذا القول ساقط جزمة. غاية الأمر يحمل هذا على المرجوحية وأن هذا بل في الجماعة مرجوح لا أنه غير مشروع. وأما القول المنسوب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فاستدل على ذلك عليه تارة يعني احتمل الشهيد قد قدس الله نفسه أن يكون منشأ هذا أن صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر. فإذا فرضنا أن المأموم يصلي عصرا وهو مترتب على صلاة الظهر والإمام بعده لم يفرغ من صلاة الظهر فكيف يمكن أن يأتم في صلاة العصر بصلاة الظهر مع أنها مترتبة عليها لابد أن يؤتى بها بعدها. احتمل الشهيد قدس الله نفسه أن يكون وجهه هذا وهو بعيد جدا وأجابه قدس الله نفسه بأن كل صلاة من كل مكلف مرتب على صلاة نفسه لا على صلاة شخص آخر. صلاة العصر من هذا الشخص مترتبة على صلاة الظهر من هذا الشخص لا على صلاة الظهر من الإمام. الإمام نفرض أنه لم يصل صلاة الظهر بعد يعني مشغول بها ولم يفرغ لا يعتبر في صلاة العصر بالإضافة إلى المأموم أن يكون الإمام فارغ الذمة من صلاة الظهر. أجاب كذلك كيفما كان لم يثبت شيء ما ذكره الصدوق قدس الله يعني ما نسب إليه إلا رواية واحدة قد يترهم أن هذه الرواية هي مدرك الصدوق قدس الله نفسه ولكنه أيضا لا يمكن أن يكون مدركه. ذو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر والسند صحيح أنه سأل أخاه موسى بن جعفر سلام الله عليهما عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر. الامرأة تخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر فقامت بحيال الإمام الجماعة فسلت ثلاثا هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معها و قد كانت سلت الظهر هذه هي العصر بالإضافة إلى المرأة. قال عليه السلام لا يفسد ذلك على القوم ليس عليهم شيء صلاتهم سيئة. و تعيد المرأة صلاتها المرأة صلاتها فاسدة تعيد صلاتها ولكن القوم ليس عليهم شيء صلاتهم سيئة. فقد يتخيل أو تخيل أن هذه السيئة هي مدرك السدوم قدس الله نفسه باعتبار أن هذه المرأة ائتمت بالإمام فكانت صلاة الإمام صلاة الظهر والمرأة صلت صلاة العصر. قال عليه السلام تعيد السلام ولكن معلوم أن هذا لا يمكن وذلك لأن المنسوب إلى الشيخ السدوم قدس الله نفسه أنه لا يجوز الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر إذا علم المؤتم بأن هذه الصلاة صلاة الظهر وأما إذا كان متوهما ومتخيلا أنها صلاة العصر حكم بصحة الصلاة. والمفروض في هذه الرواية أن المرأة توهمت وتخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر فأتمت وبعد ذلك انكشف أنها كانت صلاة الظهر فهذا ومورد استثناء الصدوق الذي حكم فيه بالصحة فكيف يمكن أن يستدل له بهذه الرواية. إذن قول الصدوق قدس الله نفسه لم يوجد له رواية ولا ضعيفة ليستدل به بل على ما ذهبه قدس الله نفسه. وأما هذه الرواية في نفسها ما وجه حكم الإمام عليه السلام أن المرأة تعيد صلاتها؟ حملوا هذه الرواية حملوها على وجهين. تارة قالوا إن هذا على خلاف التقية حيث إن هذا القول هو الأشهر عند علماء العامة هكذا قالوا فلأجل ذلك حكم الإمام عليه السلام بالفساد بفساد صلاة المرأة. الأشهر عندهم هكذا كأن أنه إذا اعتم الإنسان في صلاة العصر بصلاة الظهر حكم بفساد هذه الصلاة من جهة الأشهرية هكذا يقول صاحب المسائل يقول على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة إما أنه يحمل على التقية ولا قائل بذلك عندنا حتى الصدوق قدس الله نفسه أو تهمل على أن من كالبطلان أن المرأة قامت بحيال الإمام على ما ذكر في صدر رواية الإمرأة قامت بحيال الإمام باعتبار أن صلاة المرأة كانت متأخرة عن صلاة الإمام وصلاة المأمومين دخلت معهم كان القوم يصلون فدخلت معهم امرأة فقامت حيال الإمام وتخيلت أن هذه الصلاة هي صلاة العصر فصلت. البطلان مستند إلى قيامها حيال الإمام لا إلى أن هذه الصلاة كانت صلاة العصر وصلاة الإمام كانت صلاة الظهر فالبطلان من هذه الجهة. كيفما كان هذه الرواية لا بد من توجيهها أو رد علمها إلى أهلها لأنها مخالفة لعدة من الروايات الدالة على أنه لا مانع من الإتمام بل في صلاة العصر بصلاة الظهر من هذه الجهة لا مانع فقد دلت روايات متعددة على جواز ذلك. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر قال عليه السلام أجزأت عنهم وأجزأت عنهم. هذا أكثر ما بهذناه يعني الإمام يصلي العصر ولكن الناس الباقون يصلون الظهر الإتمام في صلاة الظهر بصلاة العصر لا بأس به. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماع عن أبي بصير الرواية الموثقة قال سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى يتخيل أنه صلاة الظهر فيصلي معهم وكانت العصر في الواقع بعد ذلك انكشف أن الصلاة كان بالعصر قال عليه السلام فليجعلها الأولى وليصلي العصر لا بأس به صلى معهم يحسب لهذا ظهرا وإن كان القوم يصلون عصرا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر يصلي هذا المسافر كلتا الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر بصلاة واحدة صلاة الإمام الركعتان الأولتان يجعلهما الظهر والركعتان الأخيرتان يجعلهما العصر هذه الروايات روايات كثيرة وغيرها نلت على عدم اشتراط ذلك يعني لا يعتبر في الإتمام عدم الاختلاف بين الصلاتين من جهة الظهرية والعصرية فبهذه الروايات نستدل على خلاف ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه يبقى الكلام في موارد لم يكن دليل على جواز الاقتداء هل نحكم بجواز الاتمام وبجواز الاقتداء أو مقتضى القاعدة فيما لم يثبت أن يلتزم بعدم المشروعية الظاهر والثاني إذا لم يثبت في موردين وذلك من جهة إطلاق ما دل على اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ففي كل موردين ثبت فيه مشروعية الجماعة وسقوط فاتحة الكتاب يلتزم به وفي كل مورد لم يثبت لا يلتزم به لهذا الإطلاق وكذلك إطلاق أدلة الشكوك إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع مثلا إذا شك بين السنتين والأربع يبني على الأربع وهكذا مقتضى هذه الإطلاقات بل ثبوت الحكم في كل مورد في كل فرد من أفراد الشك خرج من ذلك الإمام والمأموم أن الإمام إذا شك يرجع إلى مأمومه والمأموم إذا شك يرجع إلى الإمام لابد من إثبات مشروعية الجماعة ليلتزم بهذا الحكم وإلا فإذا شككنا أن الجماعة مشروعة أو غير مشروعة كيف يمكن أن يرجع أحدهما إلى الآخر مع الشك في انعقاد الجماعة إذن لابد من إقامة الدليل على مشروعية الجماعة في كل مورد شككنا في المشروعية لا نلتزم ولكن الظاهر أنه لا شك في شيء من الموارد المذكورة التي ذكرها قدس الله نفسه في كلامه من الاختلاف بين الصلاتين أما من جهة السفر والحذر ذكرنا تقدم الكلام فيه الكلام من جهة القضاء والأداء أو المعادة يستفاد من الروايات أن من صلى يجوز أن يعيد صلاته مأموما ورد في عدة من الروايات محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال عليه السلام يصلي معهم ويجعلها الفريزة إن شاء إن أراد يجعلها الفريزة يعني يقصد به ما فاته من الصلاة فيحسب له ما فات نحمل الفريزة على ذلك بقرينة رواية إسحاق بن عمار ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عميد عن سلمة صاحب الصابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت فقال عليه السلام صلي و جعلها لمافات فیجوز ان یعید صلاته و یقصد به القضاء و الجماعت اقیمت فالامام یسلی اداءن و المأموم یسلی قضاءن، یعنی یعید صلاته و یقصد به القضاء، الکلام فعلا فی العاده لا من جهت القضاء و غیر القضاء و کذلک عکس ذلک لو فرضنا ان الامام صلى صلاته منفردا ثم طولب بإقامة الجماعة أن يقيم الجماعة أيضا لا بأس به أن يعيد صلاته فيكون صلاة الإمام معادة وصلاة المأموم واجبة. هذا ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن إيسان محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أهزر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم، يعني أن يكون إماما، وقد صليت قبل أن أتاهم. لا يبعد أن هذه العبارة غلط، قبل أن آتيهم يعني.
درستی نه؟ از خیلی روز آقای رضایی رو میگه این شکامیت دستی شد فراموش کرده شیخ خوبیست از احمد رومیه رضایی شکامیت احمد زلی اسمش زلی شاید خوبیست که فراموش کرده این شیخ خوبیست بودی ترمه مخبت نه برم کمون جواب این حاله حالی جلی افراد یا چون خواهد دیگری لازم باشم بگوستید گفتید این زلی از فرز آمین اشتاوش نکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أنه يستفاد من الروايات جواز الإتمام في صلاة العصر بصلاة الظهر وكذلك بالعكس، كما يجوز إتمام المسافر بالحاضر وإتمام الحاضر بالمسافر، فما نسب إلى والد الصدوق قدس الله نفسه من عدم جواز ذلك لا يمكن الالتزام به لدلالة هذه الروايات على الجواز، كما لا شك في جواز إتمام في الصلاة المعادة استحبابا، فإذا فرضنا أنه صلى وبعد ذلك أقيمت الجماعة فأراد أن يعيد صلاته لا بأس بذلك، يعيد صلاته جماعة، وكذلك إذا كان المعيد إماما صلى منفردا ثم أراد الإعادة إماما، فقد دلت على ذلك أيضا الرواية المعتبرة. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيء قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أحزل المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن أتاهم أو قبل أن أأتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي، يعني من المؤمنين، والمستضعف والجاهل، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت ذلك، فمرني بذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله، فكتب عليه السلام صل بهم فاستفيد من ذلك أن من صلى منفردا يجوز أن يعيده جماعة بأن كان إماما ولو فرضنا أن هنا من لم يصلي ويأتم في صلاته بالصلاة المعادة فهذا أيضا مما لا شك فيه وكذلك يجوز الإتمام في صلاة القضاء بصلاة الأداء فلو فرضنا أنه فاتته صلاة فالجماعة من عقيدة أراد أن يقضي ما فاته من الصلاة هذا أيضا لا بأس به بمقتضى عدة من الروايات فقد تقدم في المواقيت صحيحة عبد الرحمن أدنان لك أنه إذا صلى صلاة المغرب والتفت يعني إذا شرع في صلاة المغرب والتفت أنه فاتته صلاة قال عليه وكان في جماعة قال عليه السلام مضمون الرواية أنه يعدل إلى ما فات فيتمها بركعتين يعني بعد ثلاث ركعات المغرب يأتي بركعة لتكون أربع ركعات فيكون قضاء لما فات ثم بعد ذلك يصلي المغرب فهذه الصلاة صلاة يصليها مع إمام الجماعة ويعدل بها إلى الفائتة فيأتم في صلاة الفائتة بإمام وهو يصلي الحاضرة فهذا أيضا لا بأس به وأيضا يدل على ذلك عدة روايات أنه صلى منفردا أنه قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حسام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال عليه السلام يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء هذه جملة إن شاء في رواية الصدوق ورواها الكليني قدس الله نفسه عينا هذه الرواية ورواها الشيخ عن محمد بن يعقوب ولكن ليس فيها كلمة إن شاء كلمة إن شاء قرينة على أنه للمصلي أن يجعلها معادة استحبابا أو أن يقصد بها الفريضة إن شاء وإن أراد يجعلها لما فات يعني الفريضة الفائتة وأوزه من ذلك دلالة موثقة اسمه يعني أسره صريح دلالة إسحاق بن عمار الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب الصابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت فقال عليه السلام صلي واجعلها لما فات هذه الموثقة صريحة الدلالة على أنه يجوز أن يقضي الإنسان ما فاته من الصلاة جماعة فيأتم بإمام وهو يصلي صلاة الحاضرة تقام الجماعة والإمام يصلي صلاة الحاضرة المأموم يأتم به فيقصد بذلك ما فاته من الصلاة وإطلاق هذه الرواية والرواية السابقة إطلاقها يقتضي أنه بل لا فرق بين أن تكون الصلاة الفائتة من جنس الصلاة الحاضرة أو كان مخالفا لها فمن الممكن أن الإمام يصلي صلاة المغرب ولكن المأموم يقصد صلاة الفجر أو يقصد صلاة الظهر أو أن الإمام يصلي صلاة العشاء وهذا يقضي صلاة الفجر أو صلاة الظهر فلا يعتبر الاتحاد بين المقضي وبين الصلاة الحاضرة التي يأتي بها الإمام فمن هنا يعلم أنه لا يعتبر الاتحاد في الصلاتين مضافا إلى ما تقدم في الظهر والعصر يثبت بذلك الإطلاق فإنه إذا ثبت في الفائتة يثبت في الحاضرة أيضا لعدم الفرق جزما فإذا أمكن أن يؤتم في صلاة العشاء، يعني في صلاة الإمام التي هي العشاء، يؤتم بها قضاء لصلاة المغرب أو لصلاة الفجر، أداء يكون بلي ثابتا جزما، فيجوز أن يأتم في صلاة العشاء بصلاة المغرب أو يأتم في صلاة المغرب بصلاة العشاء مثل الظهر والعصر. إذن يثبت بذلك أن الاتحاد في النوع إذن غير لازمين، فيجوز في الصلوات اليومية أن يأتم في أي منها بأي منها كانت بلا فرق بين هذه الصلوات، إنما الإشكال في صورة واحدة وهو ما إذا كان صلاة الإمام قضاء و صلاة المأموم أداء. إذا كان صلاة المأموم أيضا قضاء تقدم الكلام فيه أنه لا بأس به، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى صلاته وأتم به الناس أيضا صلاتهم كانت قضاء، ذاك ثبت بالناس. وأما إذا كان صلاة الإمام قضاء يقضي عن نفسه أو يقضي عن غيره فهذا قضاء، هل يجوز الإتمام في صلاة القضاء فيما إذا كان صلاة المأموم أداء أو لا يجوز ذلك؟ هذا لم يرد فيه نفسون. القول بالجواز هنا مبني على أحد أمرين، إما دعوى أن هذا مما لا شك فيه باعتبار تسالم الأصحاب وعدم نقل خلاف في المقام، كما تقدم أن الأصحاب اتفقوا على جواز الإتمام في كل صلاة بكل صلاة، وذكرنا مخالفة الصدوق قدس الله نفسه ووالده على تقدير ثبوت النسبة وأن الخلاف ثابتون، وأما غير ذلك فلا خلاف فيه. فبمقتضى الإجماع القطعي والتسالم بين الفقهاء يثبت جواز ذلك أيضا. هذا أحد أمرين. الثاني أن يتمسك في ذلك بصحيحة زرارة والفزيل المتقدمة، فإنه سلام الله عليه في هذه الرواية ذكر أن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة، فيدعى أن هذه الرواية عامة وبمقتضى العموم يستحب الجماعة في جميع الصلوات في كل فرد من أفراد الصلوات، فيثبت بذلك جواز الإتمام في صلاة الأداء بصلاة القضاء، ولكن هذا لا يمكن، فإن العموم إنما هو باعتبار الأفراد لا باعتبار الأحوال. لم يقل سلام الله عليه في كل حال وعلى كل تقدير في كل صلاة، يعني صلاة الفجر بل يستحب الإتمام فيها، صلاة الظهر كذلك، صلاة القضاء، أداء، قصر، تمام جميع أفراد الصلاة. وأما أنه يؤتم فيها بأي صلاة ليس هنا عموم آخر، فمن الممكن أن يعتبر في صحة في صحة الجماعة أن يكون الإتمام بمثلها، يعني القضاء يؤتم فيه بمثل القضاء لا بالأداء، هذا محتمل في غيره ثبت. العموم إنما هو باعتبار الأفراد، صلاة القضاء أيضا فريضة والاجتماع فيها سنة، وأما الاجتماع فيها سنة على جميع التقادير سواء كان صلاة الإمام أدائيا أو قضائيا ليس هنا عموم. نعم لا بأس بالتمسك بالإطلاق فيقال الاجتماع في صلاة القضاء سنة سواء كان صلاة الإمام أداء أم كان صلاة الإمام قضاء، الإطلاق لا بأس به، ولكن التمسك بالعموم لا يمكن. فكيف كان فالظاهر أن الحكم مما لا إشكال فيه كما ثبت جواز الإتمام في الموارد المتقدمة مع اختلاف الصلاتين، إما في النوع كصلاة الظهر بالعصر وبالعكس، المغرب والعشاء، الفجر وغير الفجر، كذلك ثابت في القضاء والأداء بلا فرق بین ان یکون صلات الامام اداء و صلات المأموم قضاء او العکس او کان کل منهما قضاء. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد ذلك انه لا بأس بالاتمام في الصلاة المعادة استحبابا او وجوبا اذا فرضنا انه يعيد صلاته يعيد بعنوان الاحتياط اما الاحتياط الوجوبي او الاحتياط الاستحبابي لا بأس بأن يأتم في هذه الصلاة بمن يصلي وجوبا. محل كلامه قدس الله نفسه ما اذا لم يصدق على هذه الصلاة عنوان المعادة وإلا فيجوز بلا احتياط أيضا، يعني مع القطع بالصحة أيضا يجوز العادة. فكيف بما إذا احتمل الفساد في هذه الصلاة؟ كما إذا فرضنا أن الإنسان صلى صلاته وهو إمام لا يجوز إعادة هذه الصلاة لا إماما ولا مأموما، فإن الدليل العادة إنما كان في الصلاة منفردا لا فيما إذا كان مصليا إماما أو مصليا مأموما، هذا لم يرد فيه دليل. ولكن شك في صحة هذه الصلاة، لم يدر أن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، كما إذا شك في الركوع وهو ساجد بمقتضى قاعدة التجاوز مزى في صلاته، ولكن يحتمل فساد صلاته واقعا فأراد إعادة هذه الصلاة استحبابا، يعني احتياطا استحبابيا. ففي مثل ذلك أراد أن يأتم بشخص آخر وهو يصلي صلاة واجبة لا بأس بذلك. فإن هذه الصلاة إن كانت صحيحة واقعا الصلاة التي يأتي بها، يعني إنما ما تقدم وما أتى به من الصلاة كانت فاسدة واقعا، كانت بلا ركوعين، فهذه هي الصلاة المأمور بها ويجوز الإتمام بها على الفرض. يصلي صلاة الظهر يأتم بها بالإمام. وإذا فرضنا أن الصلاة الأولى كانت صحيحة واقعا فهذا احتياط، سواء صلى منفردا أو جماعة ليس بصحيح واقعا، ليست بمأمور بها واقعا بلا فرق بين الجماعة والفرادى، فلا مانع من الإتمام في هذه الصلاة بصلاة واجبة، فإنها على تقدير كونها مأمورا بها واقعا تصح فرادى وجماعة، وعلى تقدير عدم الأمر بها واقعا لا تصح لا فرادى ولا جماعة. فكما أنه يجوز إعادتها احتياطا استحبابيا أو احتياطا وجوبيا يصح الإعادة فرادا، كذلك يصح الإعادة جماعة. وأما إذا فرضنا أن الأمر انعكس، كان المعيد صلاته استحبابا أو وجوبا إماما وأتم به شخص آخر في صلاة واجبة، هذا غير جائز لا يمكن، إذ لم يحرز صحة هذه الصلاة فيما إذا لم تكن معادة كما ذكرنا، يعني فقط إنما يعيدها لأجل الاحتياط وإلا بعنوان العادة غير مشروع. صلى صلاة جماعة بعد ذلك شك في صحة صلاته فأعادها استحبابا أو استحبابا احتياطا وجوبيا في موارد الاحتياط الوجوبي، لم يهرز صحة هذه الصلاة واقعا، لعله في الواقع ليست بصلاة مأمور بها وقد سقط الأمر بالفرد الأول، فالإتمام بهذه الصلاة لا يجوز وأحكام الجماعة لا تجري في هذا الفرد، إذ لم يهرز صحة صلاة الإمام وأن هذه صلاة مأمور بها مشروعة. موارد الجماعة ما تقدم، ومنها كانت المعادة وهذا خارج عن المعادة، يعني المعادة استحبابا، موردها كان ما إذا صلى منفردا ثم أراد الإعادة بل جماعة. وأما لو فرضنا أنه صلى جماعة فأراد أن يعيدها احتياطا ليس هذا داخلا في روايات المعادة الإتمام بهذه الصلاة المعادة احتياطا استحبابيا أو احتياطا وجوبيا لا دليل عليه، ويحتمل أن تكون هذه الصلاة فاسدة واقعا ليست بمأمور بها، بل فلم يحرز جواز الاقتداء بهذه الصلاة ولذلك لا تجري احكام الجماعة. بل لو فرضنا أن المأموم أيضا يعيد صلاته احتياطا أيضا لا يجوز. شخصان كل منهما يريد أن يعيد صلاته احتياطا وجوبا أو استحبابا لا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر، وذلك لاحتمال أن صلاة المأموم صحيحة واقعا، يعني صلاة المعادة، باعتبار أن صلاته الأولى كانت فاسدة وصلاة الإمام فاسدة. ولو فرضنا أن كل منهما يعيد احتياطا، لكن من المحتمل أن هذا الاحتمال بل أصاب الواقع بالنسبة إلى المأموم ولم يصب الواقع بالنسبة إلى الإمام، فما يأتي به الإمام صلاة فاسدة ليست بمأمور بها، وما يأتي به المأموم صلاة صحيحة فلا يجوز الإتمام. بل ما لم يحرز صحة صلاة الإمام على تقدير صحة صلاة المأموم، يعني قابل للانفجار، فهنا أيضا غير جائز. نعم، لو فرضنا أن جهة الاحتياط واحدة، يعني احتمال الفساد في صلاة المأموم وفي صلاة الإمام الاحتمال بل واحد، إذا صح هذا صح ذات وإذا فسد هذا فسد ذات، كما لو فرضنا أنه ما توزع بماء وصلي بعد ذلك شك في طهارة هذا الماء ونجاسته، لم يعلم أن هذا الماء كان طاهرا أو نجزا، مقتضى أصالة الطهارة والصحة، ولكنهما أرادا إعادة الصلاة احتياطا استحبابيا بأن توزع بماء آخر، فأرادا أن يصلي جماعة لا بأس بذلك، لأن هنا لا يحتمل صحة صلاة أحدهما دون الآخر، إن صحا فهما معا يصحان معا، وإن فسدا فيفسدان معا، فبهي مثل ذلك يجوز الإعادة احتياطا استحبابيا، أو إذا فرزنا في موارد الاحتياط الوجوبي الذي يجب الاحتياط وجوبا في تلك الموارد، إذا كانت جهة احتمال الفساد وجهة الاحتياط واحدة ولم يكن هنا فرق بين صلاة الإمام وصلاة المأموم من جهة احتمال الصحة والفساد لا مانع هنا من الاتمام، فإن هاتين الصلاتين على تقدير الأمر بهما واقعا فكلاهما صحيح جماعة، وعلى تقدير عدم الأمر كلاهما فاسد بلا فرق بين الجماعة والفرادة، ولذلك ذكر قدس الله نفسه جواز ذلك. ثم ذكر بعد هذه المسائل جواز الإتمام، إتمام الصلوات اليومية بصلاة التراف وبالعكس، تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن صلاة التراف بما أنه لم يرد فيها ولا رواية ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد المعصومين أو عن أحد أصحاب الأئمة سلام الله عليهم الإتيان بهذه الصلاة جماعة، هذا الالتزام العملي يكشف عن عدم المشروعية، فالجماعة في صلاة التراف في نفسها لم تثبت مشروعيتها، فضلا أن يؤتم فيها بالصلوات اليومية أو أن يؤتم بالصلوات اليومية بها، فإن الجماعة غير ثابتة، يعني مشروعية الجماعة فيها ولو أن عمومة تلك الرواية التي تقدمت الآن صحيحة زرارة والفزيد، الاجتماع ليس بمفروز في الصلوات كلها ولكنه سنة، ولو مقتضى العموم في تلك الرواية يقتضي الجواز، جواز الإتمام في صلاة التواف أيضا، ولكن جريان السيرة العملية يعني الالتزام بالترك من المعصومين وغير المعصومين يكشف عن عدم المشروعية، مشروعية الجماعة فيها، فضلا عن أن يؤتم فيها بالصلوات اليومية أو بالعكس، فصلاة التواف لا يجوز الاهتمام فيها سواء كان الاهتمام بمثلها أو الاهتمام بالصلوات اليومية أو بالعكس، وإن كان الاتيان يعني اتيان صلاة التواف جماعة رجاء لا مانع منه، إلا أنه لا يجوز الاقتصار عليها أداء للوظيفة الواجبة فيصلي فرادا ويصلي جماعة أيضا احتياطا.
سلام عليكم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نفى الله نفسه أنه لا يجوز الاهتمام في صلاة اليومية بصلاة الاحتياط التي يؤتى بها بعد الصلاة تداركا للمشكوك فيه، والوجه في ذلك ظاهر إذ لم يعلم أن هذه الصلاة فريزة ومتممة للصلاة، فمن المحتمل أن تكون الصلاة تامة وتكون هذه الصلاة نافلة، ولا يجوز الاهتمام بالصلاة النافلة فحيث لم يحرز أنها فريزة فلا يجوز الاهتمام بها. ذكر قدس الله نفسه قال وكذلك العكس لا يجوز أن يؤتم في صلاة الاحتياط بالصلاة اليومية ولا بصلاة احتياط مثل هذه الصلاة، وإن كان جوز يعني ذكر أنه لا يبعد الجواز ولا سيما في هذه الصورة. قد يفرز أن المصلي صلاة الاحتياط يأتم في صلاته بصلاة يومية متيقنة، رجل آخر يصلي صلاة اليومية وهذا الشخص يصلي في صلاة الاحتياط بتلك الصلاة، قد يفرز ذلك. وقد يفرز أنه يصلي صلاة الاحتياط الإمام والمأموم كلاهما يعني يأتم في صلاة الاحتياط بصلاة احتياط مثل هذه الصلاة. أما في الفرز الأول فلا بد أن يفرز أن هذا الإتمام والاقتداء أثناء الصلاة، المفروض أنه صلى صلاته فرادا ويأتم في هذه الصلاة بصلاة يومية يعني صلاة من شخص صلاة متيقنة، ويأتم هذا الشخص في صلاة الاحتياط بذلك الشخص. الإتمام أثناء الصلاة لا دليل على جوازه على ما يأتي، الإتمام إنما يكون من أول الصلاة، فإذا فرضنا أنه صلى مقدارا ويأتم في الباقي لا دليل على جواز هذا الإتمام. وفي المقام صلاة الاحتياط مرددة بين أن تكون جزءا من الصلاة فهو اقتداء أثناء الصلاة وهذا غير جائز، أو أنها نافلة أيضا الاقتداء غير جائز، فعلى كلا التقديرين لا يجوز الاهتمام بصلاة اليومية يعني بصلاة شخص يصلي شخص صلاة يومه أو ليلته وتلك فريضة جزما، ولكن المأموم يأتم في صلاة الاحتياط بتلك الصلاة هذا لا يمكن، فإنه لا يخلو إما أن تكون صلاة نافلة فلا يجوز الاتمام فيها او انها جزء من الصلاة ايضا لا يجوز الاتمام فانه اتمام اثناء الصلاة قد يفرض كذلك وقد يفرض ان الامام ايضا يصلي صلاة الاحتياط هذا قد يتصور ان الامام صلى فرادا و هازا ایزن صلا و فرادا و کلم منو ما شکر فلنفرض ان احده ما شکر بین السلاس و الاربع و الاخر شکر بین السنتین و السلاس مثلا او نفرض ان کلم منو ما شکر بین السلاس و الاربع فوجب انها کلم منو ما سلاس الاحتیاط بعد ما فرغا من السلاس يأثم أحدهما بالآخر في صلاة الاحتياط أيضا يظهر وجه الجواز مما تقدم فإنه يعني إن المأتي به إما صلاة نافلة لا يجوز الإتمام فيها أو أن الإتمام إتمام أثناء الصلاة أيضا غير جائز بل لو فرزنا احتمال ان تكون صلاة الامام تامة و صلاة المأموم ناقصة يكون عدم الجواز ازهر يعني لعل شك الامام بين الصلاة والاربع في الواقع كان مسلي اربعا ولكن المأموم مسلي ثلاثا المفروض ان كل منهما صلى فرادا وكل منهما شك بين الثلاث والأربع أو شك أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر شك بين السنتين والثلاث مثلا على كل تقدير إذا احتمل أن صلاة الإمام صلاة تامة فما يأتي به نافلة في الواقع ولكن المأموم بحسب الواقع كانت صلاته ناقصة وهذه فريضة ومتممة للصلاة عدم الجواز هنا أزهر لم يحرز أن صلاة الإمام صلاة واقع وإذا فرزنا أن كليهما صليا صلاة واحدة جماعة ائتم أحدهما بالآخر فشكا بين الثلاث والأربع ولم يكن لأحدهما يقين أو ظن ليرجع الآخر إليه فيتم صلاتهما بل كل منهما بقي على شكه الإمام شاكٌ بين الثلاث والأربع والمأموم أيضا شاكٌ بين الثلاث والأربع فأتم صلاتهما من جهة البناء على الأربع فوجب على كل منهما صلاة الاحتياط فهل يجوز الاتيان بهذه الصلاة جماعة أيضا كما أن أصل الصلاة قد أتيا بها جماعة أفهل يجوز أن يأتيا بصلاة الاحتياط المتممة لتلك الصلاة أيضا جماعة أو لا يجوز لا يبعد عدم الجواز حينئذ أيضا وإن كان الإتمام هذا ليس إتماما أثناء الصلاة المفروض أن المأموم كان مؤتما من أول الصلاة فهذه الصلاة قد انعقدت جماعة بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى المأموم ولكن مع ذلك لا يبعد عدم الجواز والوجه فيه أن أدلة صلاة الاحتياط وكون هذه الصلاة المنفصلة عن الصلاة الأولى بتكميلة وتسليمة فرزنا أنه يبني على الأربع فيسلم ثم يكبر ويأتي بصلاة أخرى كون هذه الصلاة المنفصلة عن الصلاة الأولى بتكبيرة وتسليمة كونها جابرة ومحكومة بأن تكون متممة للصلاة السابقة على تقدير النقص واقعا هذا مشروط بالجزم بصحة هذه الصلاة لا بد من أن يؤتى بها صحيحة على كل تقدير على ما يقتضيه موثقة عمار وغير موثقة عمار فقال الإمام عليه السلام في هذه الموثقة ألا أعلمك شيئا
إن نقصت أو زدت لم يكن عليك شيء. فعلم سلام الله عليه هذه الصلاة صلاة الاحتياط أن يؤتى بها بعد الصلاة على تقدير النقص يكون هذا متمما، وعلى تقدير عدم النقص وتمامية الصلاة يكون هذا نافلة. فالقدر المتيقن يعني الذي يستفاد من الناس بما أن الحكم لا خلاف القاعدة لأجل الفصل بالتسليم والتكبير يكون الجبر في فرز تكون هذه الصلاة صحيحة على كل تقدير، على تقدير أن تكون الصلاة ناقصة هذا صحيح، وعلى تقدير أن تكون الصلاة تامة هذا صحيح، على التقدير الأول جابر، على التقدير الثاني نافلة. فإذا فرضنا أن المستفاد من هذه الموثقة وغير هذه الموثقة أن الجبر إنما هو في فرض تمامية هذه الصلاة وصحتها على كلا التقديرين، على تقدير النقص وعدم النقص في المقام لا يمكن إحراز ذلك، إذ من الممكن أن الصلاتين كانتا بحسب الواقع تامتين، من الممكن، فهذه صلاة النافلة ولا يجوز الإتمام في صلاة النافلة. فهذه الصلاة عند الإمام وعند المأموم في فرض الاقتداء غير محرز الصحة، فإذا لم يكن محرز الصحة عندهما فعلى تقدير النقص الجبر لا دليل عليه. الجبر لابد من أن تكون هذه الصلاة صحيحة وبعد فرض صحتها إن كانت الصلاة ناقصة فهذا تكون جابرة له. فإذا فرضنا أنها مشكوك الصحة لا ندري أنها صحيحة لو ليس بصحيح كيف يكون على تقدير النقص جابرة؟ فحيث لم يهرز صحة هذه الصلاة إذ من المحتمل أن تكون نافلة ولا جماعة في النافلة فهذه الصلاة لم يهرز صحتها. فإذا لم يكن مهرز الصحة لا يكون جابرا على تقدير النقص، الجبر على خلاف الدليل. إذن يشكل الإتمام في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط فيما إذا كان جهة الشك واحدا وكان الإتمام من أول الأمر كالفرس الذي فرزنا ائتم أحدهما بالآخر وكلاهما شك بين الثلاث والأربع يعني الإمام والمأموم فبنيا على الأربع مثلا فسلما بعد ذلك أتيا بصلاة الاحتياط جماعتان. ولكن هذا الذي ذكرناه إنما هو فيما إذا رتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، وأما إذا لم يرتب ذلك مجرد قصد الجماعة والإتمام مع قصد النظر عن التشريع ليس فيه محذور. لو فرضنا أنه تم في صلاة الاحتياط بالإمام ولكن معلوم أن القراءة لا تسقط لأن القراءة إنما تسقط في الركعتين الأولتين، وهذه الصلاة لو كانت جابرة فإنما هي جابرة للركعة الأخيرة للركعة الرابعة، وليست قراءة الإمام في الركعة الرابعة مجزية عن قراءة المأموم، بل يجب على المأموم أن يقرأ أو يسبح مثلا في الركعة الأخيرة. فبالنسبة إلى القراءة لا تسقط القراءة جزما. فلو فرضنا أنه لم يشك أحدهما في ركوع أو سجود أو غير ذلك ليرجع إلى الآخر إذن ليس هنا موجب للبطلان. فلو فرضنا أنه اتم أحدهما بالآخر ولم يكن مشرعا، ولو فرضنا رجاعا اتم ولم يرتب أثر الجماعة على هذه الصلاة لا بأس به من جهة الصحة، حيث إنه في الحقيقة صلاة فرادى يعني أتى بجميع ما يجب على المنفرد في صلاته ليس هنا نقص. فكيف كان في غير هذه الصورة الظاهر والبطلان كما ذكرنا، وفي هذه الصورة أيضا الاهرت ذلك بل لا يبعد عدم الجواز لما يستفاد من الروايات المتقدمة الموثقة عمار وغيرها أن الجابر لابد أن تكون صلاة محكومة بالصحة على كل تقرير وغير ذلك لا دليل على جبره. ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أن الصلوات اليومية وصلاة التواف لا يجوز الإتمام فيهما بصلاة الآيات أو بصلاة الأموات أو بصلاة العيدين، وكذلك العكس لا يجوز شيء من ذلك. وهذه الثلاثة يعني صلاة العيدين وصلاة الأموات وصلاة الآيات أيضا لا يجوز الإتمام فيها بعضها ببعض، أما صلاة التواف فقد مر الكلام فيه. وقلنا إن الجماعة فيها في نفسها غير مشروعة فضلا عن أن يؤتم فيها بصلاة أخرى أو يؤتم في صلاة أخرى بها، حتى صلاة التواف يؤتم فيها بصلاة توافين أيضا لا دليل على جوازه والأصل عدم المشروعية. وأما بالنسبة إلى صلاة الأموات أيضا تقدم الكلام فيه وقلنا إن صلاة الأموات ليست هي بصلاة حقيقة وإنما هو دعاء، وقد ورد الناس في الإتمام في صلاة الأموات يعني الإمام والمأموم كلاهما يصليان صلاة الميت غير ذلك لا دليل عليه. صلاة الصلوات اليومية أو صلاة الآيات ما هو صلاة حقيقة يؤتم فيها بغير الصلاة أو بالعكس لا دليل على ذلك. فيبقى الكلام فيما هو صلاة حقيقة والجماعة فيها مشروعة في الجملة ولو بمثلها كالصلوات اليومية وصلاة الآيات صلاة العيدين، فهل يجوز الإتمام في الصلاة اليومية بصلاة الآيات مثلا أو بالعكس، وكذلك صلاة العيدين بالصلاة اليومية أو بصلاة الآيات؟ الظاهر عدم الجواز في جميع ذلك. والوجه في عدم الجواز ذكرنا أنه أن العموم في صحيحة الزرارة والفزيل إنما هو بحسب أفراد الصلوات لا بحسب الحالات. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وإنما هو سنة، كل فرد من أفراد الصلوات الفرائض يجوز الإتمام فيها، وأما أنه يجوز الإتمام فيها بغير مثلها كالصلاة اليومية بصلاة العيدين أو بصلاة الآيات، بل قلنا الأداء والقضاء أو الظهر والعصر هذا لابد من إثباته بأمر آخر، وإلا فالعموم غير ناظر إلى الحالات وإلى الخصوصيات وإنما هو ناظر إلى الأفراد. قلنا يستفاد هذا من الإطلاق، إطلاق أن الاجتماع سنة يقتضي أن كل صلاة يجوز الاقتداء والإتمام فيها بصلاة أخرى، إلا أن الشمول هذا الإطلاق يعني كون النظر إلى الصلوات حتى فيما إذا اختلفت في الكيفية كما مثل صلاة الآيات التي فيها ركوعات متعددة أو مثل صلاة العيدين فيها قنوتات متعددة، شمول الإطلاق لمثل ذلك محل نظر بل مانع. الظاهر أن الصحيح غير ناظرة إلى ذلك. الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها وإنما هو سنة، سنة أن يؤتم بما هو مماثل له في الكيفية لا بما هو غير مماثل، ولو فرضنا أن المماثل مختلفان يعني صلاة الإمام والمأموم من جهة الأداء والقضاء أو من جهة العدد مثل صلاة المسافر بالحاضر أو الحاضر بالمسافر صلاة المغرب بالعشاء وبالعكس، من هذه الجهات الإطلاق لا بأس به. وأما الإطلاق من جهة الاختلاف في كيفية الصلاة الإطلاق مشكل، بل يمكن الجزم بعدمه و ذالک لان الامامه فرض احدهما اماما والآخر مأموما هاجا من الاتباع من الاقتداء ایتمام التبعیت له كما ورد في الناس انما جعل الامام اماما ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا سجد فاسجدوا. هذه الروايه على طبق القاعده معنى الإمامة أن يأتم به شخص آخر ويقتدي يفعل ما يفعله يكون تابعا له في أعماله. فإذا فرضنا أن الكيفية مختلفة كيف يتبعه في ذلك؟ أما أنه يمتثل أمرا غير الأمر المتوجه إلى هذا الشخص، وكيفية الواجب في حقه غير كيفية الواجب هنا. ذاك يجب عليه أن يأتي بخمس ركوعات كما في صلاة الآيات، وهذا لا يجوز له خمس ركوعات، تبطل صلاته بغير الركوع الواحد بالزيادة على الركوع الواحد. فمفهوم الإمامة والإتمام والاقتداء يقتضي أن تكون الصلاتان على كيفية واحدة على ما سره به في هذه الرواية، وهو المتفاهم عرفا من كلمة الإتمام ومن كلمة الاقتداء. فعلى ذلك لا يشمل هذه السيئة سيئة بوزيد وزرارة ما إذا اختلفت الكيفيتان أحدهما يصلي صلاة اليومية الفريضة اليومية والآخر يصلي صلاة الآيات. لا يجوز الاقتداء في هذا بذاك ولا بالعكس، فالظاهر هو عدم الجواز في جميع ذلك. وأما صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يبعد بل جواز الاقتداء أم استشكل لأن أشكر في جواز اقتداء في إحدى الصلاتين بالصلاة الأخرى. ذكر أن الأهبت عدم الاقتداء في صلاة العيدين بصلاة الاستسقاء وكذلك العكس، وإن اتفقا في النظم الظاهر هو عدم الجواز هنا أيضا. ولو فرضنا أن الصلاتين متفقتان في النظم، والوجه في ذلك في عدم الجواز أن صلاة الاستسقاء نافلة ولا جماعة في النافلة على ما تقدم. خرجنا عن هذا فيما إذا اقتدي في صلاة الاستسقاء بصلاة الاستسقاء، هذا خرج بالدليل وكان تشريع صلاة الاستسقاء إنما هو في الجماعة. وأما إذا فرضنا أن المأموم يصلي صلاة أخرى صلاة العيد مثلا وفي النظم متفق مع صلاة الاستسقاء، أي دليل على جواز الاقتداء؟ اقتداء الفريضة بالنافلة أو الاقتداء في النافلة بالفريضة، يصلي صلاة الاستسقاء ويأتم فيها بصلاة العيد، كل ذلك لا دليل عليه. بعدما فرضنا أن الجماعة غير مشروعة في النوافل كلها نقتصر على المقدار الخارج. المقدار الخارج الاقتداء في صلاة الاستسقاء بصلاة الاستسقاء أو في صلاة العيد، إذا قلنا استثناء وإلا قلنا صلاة العيد فريضة بالذات. لو فرضنا أننا قلنا بالاستثناء صلاة العيد في غير زمان الحضور خرج الإتمام بصلاة العيد. وأما مع الاختلاف الإتمام في صلاة العيد بصلاة الاستسقاء أو العكس يحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دليل عندنا على الجواز فمقتضى الإطلاقات عدم الجواز لا جماعة في نافلتين. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أقل ما ينعقد به الجماعة. بس السؤال مني.
بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف والمشهور أن الجماعة تنعقد باثنين، أحدهما يكون إماما والآخر يكون مأموما، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان الإمام والمأموم كل منهما رجلا، أو كان الإمام رجلا والمأموم امرأة. بل لو قلنا بصحة إمامة النساء لا بأس بأن يكون الإمام والمأموم كلاهما امرأة، بل قالوا إنه يصح أن يكون المأموم صبيا مميزا بناء على شرعية عبادات الصبي، فيكون حال الصبي حال الرجل، تنعقد الجماعة ويجري عليها أحكام الجماعة. فلو فرضنا أن الإمام شك في صلاته جاز أن يرجع إلى المأموم الصبي فيعمل بظنه أو بيقينه. بل ذكر بعضهم أن هذا يجري حتى لو قلنا بأن عبادات الصبي غير شرعية وإنما هي تمرينية، حتى على ذلك تصح الجماعة ويجري عليها أحكام الجماعة، فيجوز للإمام أن يرجع إلى المأموم الصبي ولو كانت صلاته تمرينية. استدل على ذلك بعدة روايات كما ذكرها المحقق الهمداني وغيره. استدلوا بذلك بما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة، فقال عليه السلام نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. هذه الرواية واضحة الدلالة على انعقاد الجماعة برجلين، أحدهما الإمام والآخر المأموم، والرواية صحيحة السند. استدل على ذلك أيضا بما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجلين يصليان جماعة، قال عليه السلام نعم، ويجعله عن يمينه، أن يجعل المأموم عن يمينه. هذه الرواية عبر عنها في كلمات بعضهم، وذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه إذن هذه الرواية وعبر عنها بصحيحة محمد بن مسلم. أشرنا سابقا أنهم في مقام، يعني بعضهم في مقام نقل الرواية لا ينظرون إلى التاريخ، فيرون أن الراوي هو الصدوق قدس الله نفسه، وأن محمد بن مسلم من أجلة الأصحاب ومن أصحاب الإجماع من خواص الباقر والصادق سلام الله عليهما، فيعبرون عن الرواية بالصحيحة بلا نظر إلى الطريق، وهذه الرواية ليست بصحيحة، فإن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى محمد بن مسلم ضعيف. إذن لا يصح التعبير عن هذه الرواية بالصحيحة فيقال صحيحة محمد بن مسلم، بل الرواية ضعيفة والطريق ضعيف. العمدة هي الرواية الأولى الصحيحة التي دلت على جواز إمامة رجل لرجل وبذلك ينعقد الجماعة، فهذا لا إشكال فيه. وأما إمامة الرجل لمرأة واحدة فاستدل على ذلك بما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن موسى عن محمد بن يوسف عن أبيه
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الجهني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وبلدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال عليه السلام نعم، هذه صلاة جماعة يقيمها الجهني ويأثم به أصحابه أهله وبلده وغلمته. فقال يا رسول الله فإن الغلم يتبعون قصر السماء وأبقى أنا وأهلي وبلدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال نعم. فقال يا رسول الله فإن بلدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي هو وزوجته فقط فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ وأصلي هنا في الوسائل مكتوب بهم، ولكن في بعض النسخ فأصلي بها أي بأهله بمرأته ووسعي أفجماعة نحن؟ فقال نعم. محل الاستشهاد هذه الجملة أن الرجل إذا صلى وأتمت بلي به زوجته صحت هذه الصلاة. استدل بهذه الرواية على صحة الجماعة فيما إذا كان الإمام رجلا والمأموم كانت امرأة، ولكن هذه الرواية ضعيفة السند. فإن محمد بن يوسف الصنعاني الظاهر أنه الصنعاني فإنه ثقة، ولكن والده وهو يوسف الصنعاني لم يوثق، وهو يرويه عن أبيه يوسف حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه أي يوسف وهو يوسف الصنعاني، لم يرد فيه توثيق، إذن الرواية غير معتبرة. أيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود الطائي عن الحسن السيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون به الجماعة ما تكون الجماعة أقل الجماعة وما يتحقق به الجماعة مرتبة بل قليلة ما هي تلك المرتبة؟ فقال عليه السلام رجل وامرأة. إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأتان هذه أقل ما تتحقق به الجماعة. استدل بهذه الرواية على تحقق الجماعة فيما إذا كان المأموم امرأة واحدة، ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة. فإن الحسن السيقل لم يوثق. أبو سعيد أبو مسعود الطائي أيضا لم يرد فيه توثيق، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على صحة الجماعة يعني ترتيب أحكام الجماعة فيما إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة، ولكن يمكن الاستدلال هذه الاستدلالات يعني التي ذكروها غير سام، ويمكن الاستدلال على ذلك بروايات خاصة بل وردت في إمامة الرجل بل لأهله، عدة روايات وردت في هذا المقام ودلت على ذلك. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفزيل عن أبي جعفر أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريزة والتطوع. هذه الجملة التي ذكر في صدر الرواية قوله عليه السلام المرأة تصلي خلف زوجها الفريزة والتطوع لا دلالة فيها على أن الصلاة صلاة جماعة، بل إنه لتعيين المكان باعتبار أن المرأة لا تقف حيال الرجل وبإذاء الرجل، فالمرأة تصلي خلف زوجها الفريزة والتطوع. ولكن ذكر بل ذكر الإمام عليه السلام بعد هذا قال وتأتم به في الصلاة يجوز للمرأة أن تأتم بزوجها في الصلاة. هذه الرواية صريحة الدلالة في جواز اهتمام امرأة واحدة زوجة الرجل تأتم بزوجها بل في الصلاة. وهذا الزوج لابد من أن يكون عادلا حيث إن المرأة تعتقد بعدالته، لابد من أن يكون عادلا واقعيا. ولم الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن أبان عن الفزيل بن يسار، والرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي. أم علي الظاهر أنها كانت زوجة هذا الرجل فزيل بن يسار. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي. قال عليه السلام نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك. ولكن متأخرا لا يمينا متصلا، يكون يثقف عن اليمين ويكون سجودها حذاء قدميك إلى غير ذلك من الروايات. فيستفاد من هذه الروايات السيئة وغير السيئة عدة روايات جواز إمامة الرجل لمرأة واحدة وبذلك تنعقد الجماعة. ويمكن الاستدلال على ذلك بالإطلاقات أيضا. الإطلاقات وافية، صلي خلف من تثق بدينه وأمانته، سواء كان هنا مأموم آخر أم لم يكن مأموم آخر. اقتداء رجل برجل أو امرأة برجل حيث لا يحتمل أن يراد بقوله عليه السلام صلي خصوص الرجل، لابد يريد بيان حال المكلفين. صلي خلف من تثق بدينه وأمانته، هذه الروايات إطلاقها من هذه الجهة يعني لا يعتبر تعدد المأموم كما في صلاة الجمعة مثلا، لابد من أن يكون العدد 5 أو 7 وكذلك في صلاة العيد لابد من الجماعة، لا يعتبر هذا في بقية الصلوات المفروضات، بل يكفي إتمام واحد بواحدين. فيمكن الاستدلال بل بهذه الروايات يعني بالمطلقات على جواز الإتمام. وإذا قلنا بأن إمامة المرأة جائزة للنساء أيضا يجري هذا يعني الإطلاقات، وإلا فلم يرد نص في إمامة امرأة لامرأة يعني واحدة بواحدة. نعم وردت روايات في إمامة المرأة للنساء وقال عليه السلام تقف وسطهن ولا تتقدمهن، ليس مثل صلاة الرجال الإمام يتقدم والمأمومون يقفون خلفه. في إمامة المرأة المرأة تقوم وسط النساء ولا تتقدمهن. إذا قلنا إن الجماعة في النساء مشروعة حتى في الفرائض ولكنها مكروهة مثلا أقل ثوابا، أيضا بهذه الإطلاقات بعد فرض شرائط الإمامة في الإمام في المرأة التي تأم غيره أيضا بمقتضى الإطلاق يكفي إتمام واحدة بواحدة ولا يعتبر التعدد لعدم الدليل. وأما بالنسبة إلى السبي، إتمام السبي بالرجل، أما إتمام الرجل بالسبي أو المرأة بالسبي فلم يرد فيه دليل، ليس هنا دليل يجبز ذلك. حتى لو قلنا بشرعية عبادات السبي لم يدل دليل على أن يكون إماما ويجري على هذه الصلاة أحكام الجماعة من سقوط القراءة عن المأموم ومن رجوعه إلى الإمام إذا شك في صلاته، لم يدل دليل على مشروعية ذلك والأصل عدم المشروعية كما ذكرنا. وأما إذا كان الإمام رجلا والمأموم سبيا فهل يشرع ذلك؟ قيل بأنه مشروع كما ذكرنا. إذا قلنا بشرعية عبادات السبيل، بل قيل بجوازه على الإطلاق تمسكا بما ورد فعليه الحاصل أنه ورد في رواية اهتمام السبي بل بالرجل، ولكن الرواية ضعيفة، لأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وإثبات صحة الجماعة حتى فيما إذا لم نقل بمشروعية عبادات السبي على ما قيل. قيل إنه لا يتوقف هذا على القول بمشروعية عبادات السبي لإطلاق الرواية وجواز الاهتمام. الظاهر أنه هذه الرواية محمد بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريزة، قال عليه السلام نعم، وإن كان معه سبي فليقم إلى جانبه. فدلت هذه الرواية على أن السبي أيضا يجوز اهتمامه بالإمام ويقوم على جانب الإمام، فيصح أن يكون مأموما فيجري عليه أحكام الجماعة. وأظن أن هنا رواية أخرى غير هذه الرواية، وكيفما كان فالرواية ضعيفة. كانت هذه الرواية أو غيرها فإن إبراهيم بن ميمون لم يوثق، ولو إن طريق الصدوق قد نسى الله نفسه إلى إبراهيم بن ميمون طريق صحيح، ولكن إبراهيم ميمون بنفسه لم يوثق. الرابع الأخير، إذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه الجماعة إذا لم نقل بمشروعية عبادات السبي وأن عباداته تمرينية. فلو فرضنا أنه تم بإمامين تمرينا وشك الإمام، لا يمكنه أن يرجع إلى مأمومه وهو السبي لعدم شرعية هذه العبادة. وأما إذا قلنا بأن عبادات السبي مشروعة كما هو الصحيح، إذن الحكم على القاعدة، فإن هذه الصلاة التي تتحقق من السبي عبادة واقعية ومأمور بها فيشملها الإطلاق إطلاقات الأدلة. بعدما فرضنا أنها صلاة صحيحة وأتم السبي في صلاته بالإمام كما يأتم الرجل، حكم الرجل يجري على السبي، فهذه جماعة مشروعة لا مانع من التمسك بالإطلاق. إذا شك الإمام يرجو إلى مأمومه، وكذلك المأموم يرجو إلى الإمام. فالظاهر أن هذا كما ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه على الأقوى، حيث إنه يرى شرعية عبادات السبي. فبناء على ذلك على شرعية عبادات السبي يصف هذا القول، يعني يصف القول بصحة اهتمام السبي على الرجل حكم وحكم البالغ. هذا الجماعة أيضا مأمور بها بالإضافة إلى السبي، كما أن الرجال أمروا بالصلاة جماعة، السبي أيضا أمر بالصلاة جماعة، فهذه صلاة مشروعة وجماعة مشروعة فيجري عليها أحكام الجماعة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه لا يعتبر في الامام نية الامامة في غير صلاة الجمعة وصلاة العيدين غير هاتين الصلاتين المشروطتين بالجماعة لا يعتبر في غيرهما نية الامامة. فلو فرضنا ان احدا شرع في صلاته قاصدا ان يصلي فرادا ثم بعد ذلك ائتم به غيره طبعا ينعقد الجماعة طبعا يكون احدهما اماما والاخر مأموما قد ائتم به في الصلاة فيجري احكام الجماعة يسقط القراءة عن المأموم. وإذا شك أحدهما يرجع إلى الآخر لعدم الدليل الاعتبار نية الإمامة في الإمام، بل الرجل يصلي صلي خلف من فسق بدينه وأمانته. ولو فرضنا أنه صلى وحده شرع في صلاته فرادا قاصدا أن يصلي وحده وبعد الإتمام والاقتداء صارت الصلاة جماعة فهذا لا يعتبر فيه. وأما بالنسبة إلى المأموم لا بد من قصد ذلك من أن يأتم بالإمام في الصلاة، فإن الأحكام إنما هي ثابتة للصلاة جماعة، سقوط القراءة عن المأموم، رجوعه إلى الإمام فيما إذا شك في صلاته، كل ذلك من أحكام الإتمام والإقتداء. فلا بد من أن يكون قاصدا لهذا العنوان أنه يتبع الإمام، يقصد هذا أنه يتبع الإمام في أفعال الصلاة من ركوعه وسجوده وتشهده وغير ذلك. وهل يكفي المتابعة الخارجية لا بقصد الإتمام بل لداع آخر من الدواعي، كما لو فرضنا أن المأموم رجل مبتلا بالوسوسة أو بكثرة الشك فيتبع غيره في صلاته لئلا يشك في صلاته، إذا ركع يركع هذا وإذا سجد يسجد إذا قام يقوم هكذا، طبعا لا يكون هذا إتماما. إنما جعل الإمام إماما، قلنا ليس هذا من الاستدلال بالرواية وإلا فالرواية ضعيفة، هذا أمر ارتكازي وقد ذكر في الرواية إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به أي ليتابعه، فيعتبر فيه عنوان المتابعة مجرد المقارنة الخارجية بداع آخر من الدواعي لا يكون هذا إتماما. ولا يصدق على ذلك أنه اقتدى أو ائتم بإمام ليس هو بإمام ولا هذا بمأموم، بل قد يكون هذا في مكانه بل أسبق من الآخر ومع ذلك يقارنه في أفعاله وأقواله لداع آخر من الدواعي. إذا ركع هذا أيضا يركع، إذا سجد يسجد، قام يقوم، لكن لا بعنوان متابعته. فكيف كان فهذا أمر ارتكازي أن الإمامة أن الإتمام والاقتداء أمر قصدي أي متابعة له، قصد لاتباعه يتبعه في أعماله وفي صلاته، فلا بد من أن يكون هذا مقصودا. فلو فرضنا أنه لم يقصد هذا وإن قارن أفعاله وأفعاله خارجا لا يصدق على هذا الإتمام والاقتداء، فلا يجري عليه أحكام الجماعة. وأما قصد الإمامة في الموردين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه صلاة الجمعة وصلاة العيدين، هل يمكن للإمام أن يقصد الإمامة أو لا يمكن ذلك؟ قد يقال بعدم إمكان ذلك فيقال إن نية الجماعة غير معتبرة لا في الإمام ولا في المأموم، فإن الإمامة ليس أمرا اختياريا للإمام حتى يقصده، الإمام إنما يأتي بالصلاة اِنَّمَا يَنْفَزِعُ الْاِمَامَةُ عَنِ الْاِمَامِ بِاِتِمَامَ اَحَدٍ بِهِ فَاِذَا اَتَمَّ اَحَدٌ بِهِ كَانَ هَذَا اِمَامًا وَاِلَّا فَلَا فَهَذَا يُنْتَزَعُ مِنْ فِعْلِ الْغَيْرِ لَا مِنْ فِعْلِ الْاِمَامِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ الْاِمَامِ اَنْ يَقْصُدَ الْاِمَامَ فَهَذَا غَيْرُ قَابِلٍ لِلْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ وَاثِقًا بِأَنَّ مَنْ خَلْفَهُ يَأْتَمُّ بِهِ وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُعْتَبَرُ هُوَ هَذَا يعني من يريد أن يصلي صلاة الجمعة لا بد من أن يكون واثقًا ومتمئنًا بأنه بعد ما يكبر يَأْتَمُّ بِهِ غَيْرُهُ وَيَقْتَدِي بِهِ غَيْرُهُ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ فإن المشروع إنما هو الصلاة جماعة لا فرادا وأما عنوان الإمامة بما أنه ليس من فعله وإنما ينتزع من فعل الغير وهو المأموم فهو غير قابل لأن يقصد والظاهر أن الأمر ليس كذلك
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أنه لا مانع من إتمام رجل برجل وقد دلت على ذلك الصحيحة وذكرنا أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه استدل على ذلك بصحيحة أخرى وقال صحيحة محمد بن مسلم هذه الرواية بهذا المضمون مع اختلاف في العبارة اختلاف ما رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وقلنا إن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف فليست الرواية بصحيحة ولكن الشيخ رواها بسند صحيح عن محمد عن أحدهما وليست في هذه الرواية تقييد بمحمد بن مسلم والمحقق الهمداني قدس الله نفسه نقل هذه الرواية لا الرواية الأولى وهذه الرواية صحيحة ولكنه قدس الله نفسه أضاف إلى الرواية كلمة ابن مسلم وليست الرواية موجودة وإنما الموجود محمد والمراد به محمد ابن مسلم كزمن وحسب الباقي كذلك هو محمد ابن مسلم ولكن ليس في الرواية ذكر من محمد ابن مسلم وإنما المذكور في الرواية محمد وحده فكيف كان فالرواية صحيحة كما ذكره قدس الله نفسه فهذا مما لا اشكال فيه وقلنا ان اتمام المرأة بالرجل اي زن لا اشكال فيه ويدل على ذلك عدة من الروايات كما تقدم واتمام الصغير بالرجل قلنا هذا اي زن لا بأس به بناء على شرعية عبادات السبي وانه يؤمر بالصلاة كما يؤمر غيره بالصلاة غاية الأمر أن صلاة السبي غير الواجبة لم يفرضه الله سبحانه عليه وإنما له ذلك فيؤمرون بالصلاة والصيام فعباداتهم شرعية
فلا مانع من اتمام السبیه بالرجل و یترتب علیه احکام الجماعه حتی رجوع الامام الى الماموم الى السبی فی ما جا شک مثلا. و اما اکر ذالک اتمام الرجل بالسبی فهذا غیر جایز لیس لنا اطلاق یشمل ذالک. و المشهور بل الدعی علیه الاجماع عدم جواز ذالک، یعنی السبی لا یکون اماما بالنسبة الى غیر السبی للرجال و النساء. ذهب الى ذالک المشهور و الدعی علیه الاجماع، لیکن نسب الى بعضهم جواز ذالک للشیخ قدس الله نفسه. جواز ذالک فیما اذا کان الولد و السبی مراهقا اذا کان مأمونا و مواظبا على صلاته من الشرائط و الموانع و غیر ذالک مما یعتبر فی صحت الصلاة لا بأس بالإتمام به، ولكن لا لمقتضى القاعدة بل لعدة روايات وردت في المقام منها موثقة سماعة فقد دلت على جواز ذلك صريحا أنه لا بأس بعتق الغلام وبصدقة الغلام وأن يؤم الناس إذا بلغ 10 سنين. يقع الكلام في ذلك في شرائط إمام الجماعة إن شاء الله تعالى. مقتضى الأصل عدم الجواز على ما ذكرنا إن تمت هذه الروايات وأمكن العمل بها نلتزم بالجواز لدليل خاص وإلا فهو غير جائز. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في المأموم في الإمام نية الإمامة، فلو فرضنا أنه صلى منفردا بل لا يعلم بإتمام أحد به وأتم به شخص آخر في صلاته لا بأس بذلك. فقصد الإمامة غير معتبر في صحة الصلاة ولا في صحة الجماعة، وذلك للإطلاقات لا مانع من ذلك. صل خلف من تثق بدينه وأمانته. فإذا فرضنا أن الرجل واجد لشرائط الإمامة يصلي لا بأس بالاقتداء به، ولكن يعتبر ذلك في استحقاقه الثواب بناء على أن الثواب إنما يترتب على الطاعة كما هو المستفاد من عدة من الآيات والروايات. فلو فرضنا أنه لم يقصد الجماعة وتحققت الجماعة قهرا فلا يصاب الإمام بثواب الجماعة، لأنه غير مقصود أن الجماعة غير مقصودة له. ولكن المأموم يعتبر في حقه الإتمام، قلنا إن الإتمام أمر قطعي، جعل الملازمة بين صلاته وصلاة الإمام يتبعه في صلاته بهذا العنوان بعنوان المتابعة. فلو فرضنا أنه لم يقصد ذلك لم يتحقق الجماعة، ولا يترتب على ذلك آثار الجماعة من سقوط القراءة بل ومن رجوع أحدهما إلى الآخر في الشك. ولو فرضنا أن جميع أفعاله قارن أفعال صلاة شخص آخر لداع من الدواعي أو بمجرد الاتفاق الخارجي لا يكون هذا جماعة. انتهى كلامنا إلى اعتبار نية الجماعة فيما اعتبرت الجماعة فيه كصلاة الجمعة صلاة العيدين. هل يعتبر نية الجماعة هناك في هاتين الصلاتين أو لا يعتبر؟ قد يقال بعد من الاعتبار وأن نية الجماعة غير معتبرة مطلقة. غاية الأمر أنه يعتبر في هاتين الصلاتين وثوق المصلي بالإتمام به، يثق من نفسه أنه إذا شرع في الصلاة يأتم به الآخرون، فهذا المقدار هو المعتبر في صحة هاتين الصلاتين، وإلا فالجماعة لا يعتبر نيتها مطلقا. والوجه في ذلك أن الجماعة إنما تنتزع من فعل المأموم بإتمام المأموم ومتابعته للإمام، يعني قصد المتابعة للإمام، هذا هو محقق الجماعة، فهو فعل للغير فعل للمأموم، فكيف يمكن أن يقال إن ذلك شرط في صلاة الإمام ويقصده الإمام؟ ما معنى أن الإمام يقصد فعل المأموم؟ الإمام ليس فعله إلا الإتيان بذات الصلاة، جعله إماما هو لا يجعل نفسه إماما، وإنما المأموم يجعله إماما يأتم به، فبإتمام المأموم يتصف هذا بالإمامة، وإلا فهو ليس بإمام من ناحية نفسه، ولذلك لا يعتبر فيه هذا القصد. ولكن بما أن الجماعة أن هذه الصلاة لا تصح فرادا، فلا بد من أن يكون واثقا بإتمام جماعة به لتتحقق الجماعة التي هي شرط الصلاة، هكذا قيل. ولكن من الظاهر أن العنوان القائم بأشخاص متعددة كعنوان الجماعة في الصلاة أو في غير الصلاة، لو فرضنا أن جماعة أمروا بإقامة مجلس التعزية مثلا، أو بالذهاب إلى مكان، أو بقراءة قرآن أو غير ذلك، الفعل القائم بالمجموع لا بشخص واحد، إذا فرضنا أن هذا واجب، بطبيعة الحال يكون الوجوب في كل واحد مشروطا بحضور الآخرين أيضا، لأن الواجب قائم بالمجموع لا بشخص واحد. وبما أن فعل الغير ليس باختياري لهذا الشخص، فهو قيد للوجوب لا محالة. وقد صرح بذلك في روايات صلاة الجمعة أنه تجب الصلاة عليهم إذا كان إمام يخطب بهم، فوجود إمام يخطب بهم شرط في وجوب الصلاة على هؤلاء، فلو فرضنا أنه ليس هنا إمام يخطب بهم، إما لفقدانه سراية الإمامة أو لأدب معرفته بالخطبة أو لغير ذلك، لا تجب صلاة الجمعة. فوجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى الآخرين مشروط بوجود إمام يخطب بهم، وهكذا بالنسبة إلى الإمام إنما يجب عليه صلاة الجمعة إذا كان هنا من يأتم به. وكما أيضا سرها في الرماية إذا كانت خمسة أحدهم الإمام أو سبعة أحدهم الإمام على اختلاف الروايات، فوجود هذه الجماعة وجود خمسة أو سبعة متهيئون للصلاة يعتبر هذا في الوجوب، فتبعا يجب على كل واحد هذه الصلاة على تقدير وجود الآخرين. وكما أن هذا قيد للوجوب، طبعا قيد للواجب أيضا، يعني المأمور به ليس هو طبيعي الصلاة، وإنما الصلاة المقارنة لصلاتهم، أي تتحقق هذه الصلاة في الخارج دفعة واحدة. وذلك أيضا مثل الصلاة، الصلاة اليومية مشروطة بدخول الوقت، إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور في الصلاة، مع أنه قيد للوجوب قيد للواجب أيضا، بمعنى أن الواجب الصلاة الواقعة بين هذين الحدين، بين زوال الشمس وغروب الشمس، فالزوال قيد للوجوب، ووقوع الصلاة بعد الزوال وقبل الغروب شرط للواجب، وإلا فليس للمكلف تأخير الصلاة عن غروب الشمس باعتبار أن القيد قيد للوجوب فقط، ليس كذلك، بل تجب الصلاة بعد زوال الشمس، والصلاة الواجبة ليست بمطلقة، بل مقيدة بالوقوع بعد الزوال وقبل الغروب، ولذا نسميه أداء، وإذا خرج الوقت نسميه قضاء. فالصلاة مقيدة بالوقت، في صلاة الجمعة أو العيدين أيضا الأمر كذلك، الأمر الوجوبي مشروط بحضور هذه الجماعة، و تهیئهم للصلاة و الواجب الحصة الخاصة ای الصلاة المقارنة مع صلاتهم کل منهم تكون صلاته مقارنة لصلاة الآخرين فإذا فرضنا أن الواجب الحصة الخاصة من الصلاة لا الطبيعي إذن يجب قصد ذلك كما أن المأموم يقصد الإيتمام أي يقصد تلك الحصة الخاصة كذلك الإمام لا بد من أن يقصد صلاة الجمعة وصلاة الجمعة متقدمة بهذا القيد لأن تقع عن جماعتين إما خمسة أو سبعة ولا يكون بأقل من ذلك فقصد هذا العنوان كما يعتبر من المأموم كذلك يعتبر من الإمام إذن صح أن يقال إن قصد الإمام غير معتبر فيما لا تكون الجماعة فيه شرطا في صحة الصلاة ومعتبرة فيما كانت الجماعة شرطا في صحة الصلاة كما في صلاة الجمعة وصلاة العيدين في فرض الوجوب أو بل في فرض الاستحباب مستحب على ما نبين ومن هنا يظهر أن الصلاة المعادة أيضا كذلك يعني كان على المصنف قدس الله نفسه أن يستثني هذا أيضا فلو فرضنا أن المكلف صلى منفردا وأراد إعادة صلاته لا تشرع الإعادة إلا فيما إذا قصد الجماعة إماما أو مأموما على ما تقدم يصح أن يعيد تلك الصلاة مأموما فيقصد الجماعة أو يعيد تلك الصلاة إماما أيضا يقصد الجماعة فلو فرضنا أنه قصد الإعادة من دون قصد جماعتين ولو فرضنا خارجا اهتم به شخص في صلاته لا تصح هذه الصلاة لعدم الدليل على مشروعية الإعادة حينئذ مشروعية الإعادة إنما هي فيما إذا أعادها جماعة أي كان قاصدا للإتيان بالصلاة جماعة فما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو الصحيح ولكن بالزيادة بل هذا أيضا هذا الفرد وهو الصلاة معادة يزاد على صلاة الجمعة وصلاة العيدين ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا بد من أن يكون الإمام واحدا فلا يجوز الإتمام بإثنين في الصلاة أو بثلاث هذا أيضا لا ينبغي الشك فيه من الأمور الواضحة أن الإمام رجل واحد أو امرأة واحدة فيما إذا فرضنا أن المرأة تأتم بالمرأة لا بد من أن يكون الإمام رجلا واحدا وشخصا واحدا يؤتم به إذ ليس لنا إطلاق يشمل صورة التعدد فيأتم بإثنين يصليان يأتم بهما هذا غير مشروعين ويستفاد هذا من عدة روايات من روايات صلاة الجمعة إذا كانوا خمسة أحدهم الإمام فالإمام واحد أو سبعة أحدهم الإمام فيما إذا حدث للإمام حدثون يأخذ الإمام بيد واحد منهم فيقدمه إذا تشاح الإمامان يقدم من هو أسن أو أفقه أو سائر المرجحات من هذه الروايات وغير هذه الروايات يستفاد أن الإمام لا بد أن يكون شخصا واحدا يؤتم به فيتبع في أفعاله فيما يأتي به بل يمكن أن يقال إنه لو لم تكن هذه الروايات أيضا لا يمكن الالتزام بتعدد الإمام وذلك فإن الإمام إذا تعدد إما أن يكون على نهب العموم الاستغراقي يعني يقصد المتابعة كل واحد منهما مستقلا أو يكون على نهب المجموع يقصد الإتمام بهما بوصف المجموع لا بكل منهما وعلى كلا التقديرين لا يمكن، اما على التقدير الاول فلأننا ذكرنا ان معنى الاهتمام قصد المتابعه والالتزام بالملازمه بين افعاله وافعال الامام يلتزم بالملازمه، اذا ركع يركع واذا سجد يسجد، اذا قام يقوم، اذا جلس يجلس، كما في الروايه قلنا ولو ان الروايه زائده انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. معنى المتابعه والاهتمام جعل الملازمه والالتزام بمتابعه الامام فيما يفعله من ركوع او سجود او قيام او جلوس. فاذا فرضنا ان الامام بل اثنى ان الامام متعدد وفرضنا ولو في الخارج لم يقع، لكن في جعل الملازمة أحدهما ركع والآخر لم يركع، يعني لو سئل المأموم ويقال أيها المأموم الذي التزمت بمتابعة كل منهما على نحو الاستغراق، لو ركع أحدهما ولم يركع الآخر هل ترك أو لا ترك؟ أي منهما تفعلكم؟ الجمع بين النقيضين لا يمكن. فبما أنه يمكن ولو إمكانا بحسب الخارج فرزنا لم يقع والإمامان كبرا معا وسلما معا فرزا، لكن بحسب الالتزام أي جعل الملازمة المعروف أن القضية الشرطية بل صدق القضية وكذبها غير تابعة لصدق الطرفين بل تابعة للملازمة، هنا هم الكلام في الملازمة لو، فيقال أيها المأموم القاصد بالمتابعة لو فرضنا أن أحدهما ركع والآخر لم يركع تتابع أي منهما وقد قصدت متابعة كل منهما فهذا قصد للمتنافسين، معناه أنك قصدت أن تركع وأن لا تركع وهذا لا يمكن. فقصد المتابعة بالنسبة إلى كل منهما مستقلان أمر غير ممكن بعد إمكان التخلف، الوقوع لا نحتاج إليه بعد إمكان التخلف بينهما، ماذا يجعل المأموم ويلتزم بأي شيء؟ إذا فرضنا فرض ولو فرض إذا فرضنا أنهما اختلفا فركع ولو لعارض من العوارض الخارجية ركع أحدهما ولم يركع الآخر، ماذا يقصد المأموم؟ فيقصد المتنافسين لابد أنه يركع ولا يركع هذا لا يمكن. وإذا فرضنا أنه قصد متابعة المجموع بما هو مجموع لا كل منهما، خب فلو فرضنا أن المجموع لم يتحقق في الخارج أيضا هذا المثال ركع أحدهما ولم يركع الآخر، المجموع لا يصدق أنه ركع ولا أنه لم يركع بل الواحد راكع والآخر غير راكع، أيضا معناه أن المأموم قصد المتابعة إلى زمان الاختلاف، فإذا اختلفا لم يتحقق فعل على المجموع فلا يتابع، هذا قصد للمتابعة في مقدار من الصلاة لا في تمام الصلاة، هذا أيضا ليس بمشروع. فلو فرضنا أنه لم يمكن الاستفادة أي استفادة اعتبار الوحدة من الروايات الكثيرة الواردة في أبواب مختلفة التي يعلم منها اعتبار وحدة الإمام، لو فرضنا أن هذا أيضا لم يكن قصد المتابعة الاثنين غير ممكن، لا على نحو المجموع ولا على نحو الاستغراق يعني استقلال، بأن يكون كل منهما مستقلا إماما أو المجموع يكون إماما كل منهما لا يمكن، فلذلك لا بد من أن يكون الإمام واحدا ويقصد المأموم متابعته من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، إذا ركع يركع و ازا قام یقوم و ها کدا سار الافعال ذکر قدس الله نفسه. بعد هازا لزوم تعیین الامام، لابد ان یکول الامام معلومه یعتم و یقصد الامام المجهول غیر المعلوم هازا لا امکن. نتکلم فی هازا فی ما بعد ان شاء الله.
خب بله همون یه هفته آقای روز شنبه انشاءالله در شروع میشه و ساعت یک و نیم اقاعد سید درس انشاءالله یوم در یوم السبت و من ساعت الواحد و نص.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعدما ذكر من أن الإمام لا بد أن يكون واحدا فلا يجوز الاقتداء بالاثنين، ذكر أنه لا بد من أن يكون الإمام متعينا ومتميزا عن غيره، فلا يجوز الاقتداء بواحد من شخصين ولو كان بانيا على أن يعينه بعد ذلك، ولكن حال الإتمام غير متعين. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه عليكم السلام. فإن الإتمام بمعنى التبعية والمتابعة في الأفعال، قلنا على ما هو معنى الإتمام كما وردت به الرواية إنما جعل الإمام إماما ليتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الرواية. فالإمام لا بد من أن يكون متعينا ومتميزا حتى يتبعه المأموم في أفعاله، فإذا كبر يكبر وإذا ركع يركع وهكذا. فالإتمام بشخص غير معين ولا تميز له في الخارج لا معنى له، ولا اشكال في ان التعيين لا يعتبر بجميع الخصوصيات وبجميع المزايا، كل ذلك لا يعتبر. بعدما فرضنا ان شرائط الامامه موجوده لا بد من ان يكون معينا بوجه من الوجوه، اما باسمه مثلا لو فرضنا أن شخصين يصليان أحدهما زيد والآخر أمر، اسم أحدهما زيد واسم الآخر أمر، يأتم ويقتدي بمن هو مسمى بزيد أو يأتم بهذا الإمام الحاضر الذي يصلي وإن لم يعرف اسمه أيضا، لا يدري أنه مسمى بأي اسم او انه عربی او عجمی هاشمی او غیر هاشمی الى غیر ذالک من الخصوصیات التي بها تمتاز الاشخاص بعضها عن بعض، كل ذالک لا يعتبر. فالعبره انما هو بتعین الامام وتمیزه فعلا ليكون الاتمام والمتابعه له، و اما سائر الخصوصیات فلا بأس بكونها مجهولتان. فالإمام الحاضر إذا فرضنا أنه أحرز عدالته وسائر الشرائط المعتبرة في الإمامة لا بأس بالإتمام به، وإن كان الإمام مجهولا عنده من جميع الجهات. وهل يجوز التعيين على نحو يظهر في المستقبل وإن لم يكن ظاهرا فعلا؟ هل يكفي هذا في التعيين كما إذا فرضنا أن شخصين شرعا في الصلاة و کل منهما عادل و شرایط الجماعت موجودت فیه فیعتم بمن یرکب اولا هذان الشخصان اذا فرضنا ان احدهما یرکب قبل الاخر والمعموم یعلم بذلك ولا يحتمل التقارن انهما یرکعان من یعلم بان احدهما یرکب قبل رکوع الاخر فهل یجوز ان یعتم بمن یرکب قبل رکوع الاخر او انه بما لا تعین حیث لا تعین عند المأموم فعلا لا یجوز الاتمام به. اذا فرضنا الامر الاستقبالی الذي يتعین به الامام عن غیر الامام اذا فرضنا انه امر ينافي التبعیه ولا يمكن الاتباع فعلا كما اذا فرضنا انه قصد الاتمام بمن يسلم اولا اخر صلاته يسلم قبل الاخر هذا لا يمكن فان الاتباع هو امر فعلي والسلام امر متاخر كيف يتبع من يسلم اخر صلاته طبعا مجهول هذا فلا يمكن الاتباع و اما اذا فرضنا انه لا ينافي ذلك مثل ما ذكرنا يقول ان الله سبحانه يعلم بمن يركب اولا و ان كان المأموم لا يعلم بذلك ولكنه عند الله معلوم الان الذي يركب من هو من هذين الشخصين يركب اولا ولو ان التمييز مفقود عند المكلف بالفعل فليس هنا إلا ترك القراءة فهو يأتم بذاك المعلوم عند الله أنه يركع ويترك القراءة يأتم به والتمييز إنما يكون حال الركوع الظاهر أن هذا لا مانع منه فإذا ركع هذا أيضا يركع لأنه تابع له على الفرض ففي مثل هذا المورد الذي يمكن يعني لا يفوت به شيء من واجبات الصلاة ويمكن المأموم المتابعة مع عدم التمييز فعلا ولكنه يتميز فالإمام شخص معلوم الآن ولكن معلوم بعنوانه وهو الذي يعلم الله تبارك وتعالى أنه يركع فهو شخص معين ممتاز واقعا له وجود واقعي ممتاز و هازا یعتم به غایت الامر ان التمییز لا یکونو الا بعد الرکوع فاذا رکع احدهما اولا ان کشف ان الامام کان هو حاضر از ظاهر کفایت هازا ایزن و علی الجمله هذه الخصوصیات التي ذکرها قدس الله نفسه لیس علیها دلیل خاص و انما هو من جهت اقتضاء الاتمام والمتابعه لذلك كل ما كان الاتمام مقتضيا لاعتبار شيء والمتابعه تستدعي شيئا فهو معتبر في الامام لا محاله و اذا فرضنا انه لا الاتمام لا ينافي الجهد من بعض الجهات فلا يعتبر العلم من تلك الجهات يمكن المتابعة مع الجهل أيضا وفي المثال الذي ذكرناه ولو أن التمييز إنما هو أمر استقبالي إلا أنه لا ينافي المتابعة الفعلية فيتابع الإمام الذي يعلم الله سبحانه أنه إمام وهو معلوم واقعا ولكن لا تميز له بالفعل ففي مثل ذلك لا مانع من الاتمام به ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في صلاته أنه هل اتم من أول الصلاة نبى بصلاته هذه نبى الاتمام أو أنه نبى الانفراد أن يصلي منفردا فطبعا يشك في احكام ذلك من سقوط القراءه مثلا ومن رجوعه الى الامام اذا شك بين الثلاث والاربع مثلا او غير ذلك من الشكوك اذا شک فی الاتمام و عدم الاتمام ففی مثل ذالک ذکر قدس الله نفسه انه یبنی علی عدم الاتمام فیجری علی صلاته احکام صلات المنفرد والوجه فی ما ذکره قدس الله نفسه واضح فإن الأدلة الدالة على اعتبار القراءة في الصلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إطلاقات هذه الأدلة بل العموم في بعضها يقتضي أن كل صلاة لا يجوز ترك القراءة فيها فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وكذلك أدلة الشكوك من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع مقتضى هذا الإطلاق أن كل صلاة رباعية إذا شك فيه بين الثلاث والأربع فلا بد من البناء على الأربع وأدلة بطلان الصلاة بالشكوك في غير الرباعية أو في الرباعية في غير الموارد المنصوصة كما إذا شك في صلاة المغرب بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع مثلا أو شك في الصلاة الرباعية بين الأربع والخمس حال الركوع مثلا يحكم فيه ببطلان الصلاة هذه الأدلة مطلقة شاملة لجميع أفراد الصلاة كل من صلى صلاة يجب فيها فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فإذا شك يحكم بالبطلان أو يجب البناء على الأكثر إلى غير ذلك من الأحكام خرج عن ذلك الصلاة جماعة خرج تخصيصا قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم لا حاجة إلى القراءة القراءة بالنسبة إلى المأموم ساقطة وقراءة الإمام مجزية وكافية إما لزوما كما في بعض الموارد لا يشرع له القراءة كما إذا كانت الصلاة جهرية ويسمع صوت الإمام ولو هممة فلا تشرع له القراءة أمر بالإنصات أو جوازا كما في غير ذلك فخصص دليل وجوب القراءة بالصلاة جماعة وكذلك أدلة الشكوك خصص بذلك لا شك للمأموم إذا حفظ عليه الإمام فلو فرضنا أنه شاك بين السنتين والثلاث في صلاة المغرب لا تبطل صلاته إذا كان الإمام حافظا وأن هذه الركعة هي الركعة الثانية بالثالثة مثلا كذلك في غير المقام فعنوان التخصيص عنوان وجودي وإلا فكل صلاة محكومة بوجوب القراءة فيها ومحكومة بأن الشاك بل يبني على البطلان أو يبني على الأكثر على اختلاف الموارد الخارج عنوان الجماعة والإتمام وإلا فالعام ليس له عنوان لا عنوان للعام وهذا يشك في أنه حينما شرع في الصلاة هل قصد به الجماعة والإتمام ليكون داخلا في عنوان المخصص أم لم يقصد به نية الإتمام ليبقى هذا داخلا تحت العام معلوم هذا أمر حادث نية الإتمام أمر حادث الصلاة الفرادى لا تحتاج إلى قصد ونية أن يقصد المكلف أنه يصلي فرادى هذا غير معتبر بل كل صلاة محكومة بهذه الأحكام إلا من عقدت من الصلاة جماعة فالخارج هو الصلاة جماعة ويشك المصلي في أنه حينما شرع في صلاته هل نوى الإتمام ونعقدت الصلاة جماعة ليجري عليها أحكام الجماعة من سقوط القراءة ومن رجوع المأموم إلى الإمام عند الشك او ان هذه الصلاه لم تنعقد جماعه لم ينوي نيه الجماعه. معلوم ان نيه الجماعه امر حادث مسبوق بالعدم، باستصحاب عدم نيه الجماعه يجري عليه حكم العام، فان كل فرد محكوم بهذا الحكم الا ما قصد به الاتمام. فاذا احرزنا عدم ذلك بالاستصحاب يثبت حكم العام لا محاله كما ذكره صحيح. ولكنه استثنى من هذا، استثنى ما اذا كان المكلف راى نفسه حال الجماعه بالفعل، راى انه منصت لقراءه الامام مثلا، فحاله الفعلي حال الجماعه، وظهور الحال يقتضي في انه نبى الجماعه من الاول لا من اثناء الصلاه مثلا. هنا احتمل قدس الله نفسه بل قوى أن يحكم على هذه الصلاة، بل يحكم عليها بالجماعة باعتبار كشف الحال وظهور الحال في أن الصلاة أتي بها جماعة. وذكر في آخر عبارته قدس الله نفسه أنه إذا كان من الأول بانيا على الجماعة ورأى بالفعل نفسه أنه بل يصلي جماعة، يعني حاله حال المأموم، منصت لقراءة الإمام، تابع للإمام، في مثل ذلك ذكر أن الأمر أسهل. أما ما ذكره قدس سره أولا من ظهور الحال في أنهن عقدت الصلاة جماعتان فيحكم بذلك لأجل أصالة الظهور، فهذا لا دليل عليه. غايته الزل، غايته أن المكلف والمسلي يظن بذلك إذا رأى نفسه فعلا أنه منصت لقراءة الإمام وحاله حال الجماعة، يظن بذلك أنه قد نوى الجماعة من أول الأمر، وهذا الظن لا دليل على حجيته. فليس هذا الكشف كشفا قطعيا بل كشف ظني، والكشف الظني لا بد له، لا بد في حجيته من دليل وليس في المقام ذلك. واما ما ذكره ثانيا من انه لو كان من الاول بانيا على ان يصلي جماعه وراى نفسه فعلا انه يصلي جماعه، فهذا ينقسم الى قسمين. قد يفرز انه يحتمل أنه بدا له فلم ينوي الإتمام من أول الصلاة وبعد ذلك، بل تخيل أنه يصلي جماعة فتابع الإمام وأنصت لقراءته، يعني يحتمل أن عدم شروعه في الجماعة مستند إلى البدا، أنه ندم على ما كان بانيا عليه من أن يصلي جماعة فترك الجماعة اختيارا. في مثل ذلك لا يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة جماعة لعين ما ذكرنا، فإن ظهور الحال في أنه يصلي جماعة لا دليل على حجيته بعدما كان الكشف كشفا ظنيا. والصلاة صحيحة على كلا التقديرين، سواء كان ناويا للجماعة أم لم يكن ناويا للجماعة الصلاة صحيحة. فلا يمكن إحراز أنه نوى الجماعة من الأول مع احتمال أنه لم ينوي الجماعة متعمدا. هذا قسم. القسم الثاني ما إذا علم بعدم البدا وأنه لم يندم ولكن يحتمل أنه غفل فلم ينوي الجماعة، بحيث كان عدم نية الجماعة مستندا إلى غفلته أو نسيانه، وإلا فهو كان قاصدا للجماعة وبالفعل أيضا يرى نفسه في جماعة، يرى أنه تابع للإمام. فقد يبقى احتمال ترك النية مستندا إلى الغفلة والنسيان، في مثل هذا لا يبدو الحكم بالصحة. و ذالک لاستفاده عدم الاعتناء بمثل هذا الشک من قوله علیه السلام لانه حینما کان یتوزع اذکر منه حینما یشک و کذالک قوله علیه السلام فی ادله الشکوک لانه حینما کان یصلی کان بل احق او عبارت اخرى من زال بلی اقرب الى الحق بل منه حال شکه. يستفاد من ذلك أن الأمل الواحد الذي يأتي به الإنسان ويرى نفسه في جزء متأخر أو بعد الفراغ من يحتمل أنه نسيانا ترك الجزء الأول مثلا لا يعتنى بذلك لأنه حينما كان يعمل بل كان أذكر فاحتمال النسيان والغفلة ملغى فلا يعتني بشكه وأنه غفل فلم ينوي الجماعة فهذا صحيح. فعلا انه يصلي جماعتان يرى انه تابع للامام وكان بانيا ايضا ان يصلي جماعتان مأموما ولكن يشك في تحقق ذلك باحتمال انه غفل ونسي فلم ينوي لا يبعد ان هذا لا يعتنى به للاستفادة من هذه الروايات أن احتمال الغفلة أو النسيان فيما إذا مزى محل الشيء ودخل في شيء آخر أو فرغ من ذلك العمل لا يعتنى به. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا ما إذا تم بزيد فبعد ذلك علم أنه كان أمرا. تخيل أن الإمام الذي يصلي هو زيد بعدما صلى وأثناء الصلاة انكشف أنه ليس بزيد وإنما هو أمر. ذكر قد نسى الله نفسه تفصيلا بالمقام وحاصل ما ذكره أن الذي اعتقد يعني قصده وهو زيد انكشف أنه لم يكن وهو شخص آخر قد يفرز أن الشخص يعني بس ما شو